بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وعونه وقوته سنبتدئ هذا اليوم السبت الموافق 11 من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400، الموافق 31 من شهر يناير لعام 15 بعد 2000، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة نبدأ سلسلة دوراتنا العلمية من 100 إلى 106، والتي بعنوان تبصير الأمة بانحرافات الفرق الضالة المخالفة للسنة. تبصير الأمة بانحرافات الفرق الضالة المخالفة للسنة. وسوف نتناول بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ما يتعلق بهذه الفرق والجماعات المعاصرة والتي اشرأبت أعناقها وعلت أصواتها وتمكنت أفكارها من كثير من الشباب حتى حصل اللبس والتلبيس والغش والتدليس، وتغيرت مسلمات وأسس وأصول وعقائد ومناهج، وبات الحق باطلا والباطل حقا عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم ووفق الله عز وجل وهدى. وهذه المعركة على السنة وأهلها ومنهاجها معركة كانت وستبقى وستظل، فإنك تعيش حلقة من حلقات، لا أقول تاريخ هذه الأمة، بل تعيش حلقة من حلقات تاريخ الصراع بين الحق والباطل. فإنه منذ أن كان حق على ظهر هذه البسيطة وهو مقاوم ومواجه بباطل يحاول إزهاقه، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يعلو الحق وأن يزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وإن رب الحق ينصره ويؤيده ويوفق أتباعه. ولولا أن الله عز وجل يبتلي عباده ليميز خبيثا من طيب وليرفع درجة من يشاء من عباده، فإن عباد الله سبحانه وتعالى الخلص أصحاب المقامات العالية الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم القبول والود، والذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب العباد محلا، أقصد قلوب عباد أهل الحق، أهل الحق الذين عرفوه ودرسوه وعملوا به ودعوا إليه ونشروه، أهل الحق هؤلاء أراد الله عز وجل لهم المقامات العالية. ولقد ربط الله عز وجل بين تلك المقامات وبين الجهاد، فإن هذه المقامات العالية لا تحصل إلا بالمواقف العالية، لا تحصل إلا بالثبات العالي، لا تحصل إلا بالابتلاء الشديد. والله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، حليم بهم بأوليائه، فعلى قدر ما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، على قدر ما يجعل لهم من الإيمان القوي والثبات العظيم على الحق ما يواجه به أهل الحق صراعات الباطل مهما كانت عالية ومهما كانت صرخاتهم قوية، فإن ذلك لا يهز فيهم شيئا. قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن الشيطان يخوف أولياءه، ويزعم الشيطان أن أهل الباطل لهم صوالات وجولات، ويظن أن الناس أهل الصفحية أن الباطل سيتمكن وأن الحق سيزول، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت أولياءه، فلا تتغير تلك المسلمات من نصرة الحق على الباطل في قلوب الذين آمنوا، بل يتمثلون قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الصراع الدائم الذي هو منذ أن كان حق وباطل، لا بد لك يا عبد الله أن توطن نفسك إذا كنت من عباد الله عز وجل الصالحين ومن المصطفين الأخيار الذين عرفوا الحق، لا بد أن توطن نفسك على هذا الابتلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وطن نفسك على معرفة الحق والدعوة إليه وكشف شبهات أهل الباطل، فإن كنت من هؤلاء فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد انتخبك لتكون حجة من حجج الله عز وجل على خلقه، كما جعل أئمة الهدى ومصابيح الزجاج. وإن هذا الواجب لا يتعين على الإنسان ويتحتم عليه في أزمنة الغربة، أقصد على أهل البصائر في أزمنة الغربة حينما يختلط الحق بالباطل، وحينما لا يكون من ينطق بالحق إلا القليل، فيتعين على صاحب الحق أن يجاهد به وأن يرفعه وأن يعلي كلمته، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينصر به الحق. فإن الله عز وجل يبلغ كلمات الصادقين وينشر منهج المتقين. ولهذا والحمد لله نرى ما كتبه أهل السنة والجماعة من كتب ورسائل وما خطوه من كلمات وجمل والحمد لله موجود الآن، ولله الحمد منا نجده موجودا الآن، مرفوع الراية عالية الصوت. وأما كتب أهل البدع والأهواء فلا تجد لها حسا ولا خبرا إلا من نقب عنها من أهل الباطل، لكن كتب الحق موجودة، والله عز وجل نصر هذا المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو صراع دائم ولن تتوقف عجلته، والناس أمام هذا الصراع بين أقسام، منهم أصحاب الحق الصرف الخلص، ومنهم أصحاب الباطل الخلص، ومنهم الذين لا يعون حقا من باطل والتبس عليهم الأمور، فطارة تجدهم مع أهل الحق وطارة تجدهم مع أهل الباطل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء وضوحا ودعوة وجهادا، ولا إلى هؤلاء كذلك، فهم بين هذا وذاك. كلما تلقاه هذا اليوم وتطرقه ثم تلقاه بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، فإذا هو مصطلح واحد عنده حيران، ما يدري أين يذهب وإلى أي فريق يتجه، ولا يدري عن هذا شيئا، حيران. هذا وصفه الحيرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الحيرة هو سببها، ولو أنه تحركت نفسه لطلب الهدى وسأل الله عز وجل بصدق أن يبلغه منازل أهل الحق لهداه الله. قال سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، وقال سبحانه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هي أيام أيها الأحبة يعيشها الإنسان ويمضي حياته التي لا تكون إلا ساعة إذا ما قورنت بالدار الآخرة، بل لا تكون شيئا. فليوطن الإنسان نفسه أن يقضي حياته وأن يقضي أيامه ناصرا للحق عاملا به داعيا إليه، لا يبالي بأهل الباطل ولا تأخذه في الله لومة لومة. هذه الدورة الحقيقة وجد من الكتب وفي الكتب من تكلم عن جماعة الإخوان، عن جماعة التبليغ، عن جماعة التكفير والهجرة، عن هذه الجماعات، لكن كمادة صوتية على طريقة السلف، وبحث في هذه الجماعات بحثا سلفيا، هذا قد نجده نادرا، حتى إنك لا تستطيع أن تجد مادة صوتية تعطيها لأحد الناس تقول خذ هذه جماعة التكفير والهجرة، خذ هذه الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد كذا، اسمع وانظر هل هم على حق أم على باطل. هذه الحقيقة لعله إلى الآن فيما أعلم لا نجد شيئا من هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تجد أيضا أن كتب هؤلاء كتب خاصة يتداولها بعضهم مع بعض، وليست منتشرة ولا مشهورة، حتى إننا نتعب جدا في تحصيل مصادرهم الأصلية التي صنفوها وكتبوها، لا نكاد نجد من ذلك الشيء الكثير، ولهذا وجدنا ذلك عبر الردود عليهم، والذي يعنينا في ذلك أننا نصل إلى عبارتهم ونصل إلى معتقدهم وإلى منهجهم من عبارتهم أنفسهم، حتى لا يحصل تجنن على هؤلاء وتجاوز، وأيضا يكون هذا فتح باب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين مع فرقة الإخوان المسلمين وفرقة الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة والمنظمات والتنظيمات التكفيرية كداعش والقاعدة وجبهة النصرة وأنصار بيت المقدس هذه، وجماعة التبليغ والهجرة، وأيضا الطائفة الحدادية، وهذه الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وإلى جسد هذه الأمة، نعيش هذه الدورة مستعينين الله سبحانه وتعالى بفضله وحوله وقوته ومدده أن نتعرف على أفكار هؤلاء ومعتقد هؤلاء من الداخل لتزداد بينة، لا أقول لترجع عن ضلال وانحراف، بل لتزداد بينة، فالحمد لله من غير دورات ومن غير تعرف على منهج هؤلاء من الداخل، فالحمد لله تستطيع أنت أو قد تكون عندك بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الجماعات جماعات انحراف وهوى وضلال، وإن استطعت ألا تقرأ عن هؤلاء وتحذر منهم كما حذر علماؤك فالحمد لله هذا يكفيك، لكن مع ذلك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولأنه أيضا قضى الله سبحانه وتعالى أن يرد على أهل الباطل بالعدل والإنصاف والحق، وهؤلاء ليسوا إلا فرقا من فرق الضلال التي وجدت في أمة الإسلام، والتي أيضا كانت قبل أمة الإسلام من اليهود، من النصارى، من البوذيين، من هؤلاء، والله عز وجل قد رد على اليهود في القرآن ورد على النصارى في القرآن وبين أقوالهم ورد عليهم، رد على المشركين في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، فمعرفة الباطل ومعرفة ما عليه أهل الباطل والرد على ذلك حتى يتبين لك الحق وتنتقل من علم يقين إلى عين يقين بل إلى حقيقة يقين، هذا لا إشكال فيه، بل هو مما يتعين عليك معرفته إذا كنت طالب حق تتصدر دعوة الناس يوما ما. ولسنا بأعظم إيمانا من إبراهيم عليه السلام إذ قال لربه كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني لا ينبغي لمؤمن أن يشك في إبراهيم عليه السلام، ولو كان واحد يشك في إبراهيم فليشك في أنا، فأنا أولى بالشك من إبراهيم، فإن الشك بعيد عنه، وهذا طبعا محال في نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محالا في نبينا فهو محال في إبراهيم عليه السلام، وهذه من صيغ النبي التي أراد أن ينفي عن إبراهيم عليه السلام الشك من أصله وجذره، فلم يقع في قلب إبراهيم نوع شك، فإن كنت ستشك في إبراهيم فشك في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى عندك الشك في محمد فلينتبه في إبراهيم على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب عيسى أيضا عليه السلام، قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وفي قراءة: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلم يشك الحواريون، وإنما أرادوا شيئا يقينيا تطمئن القلوب إليه، فإن الإنسان يطمئن قلبه إذا انتقل من علم إلى عين إلى حقيقة. ولهذا كان تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل والمعجزات البهيرات في زمان النبوة له أكبر أثر في ثبات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الموجودة الآن لم تعد عصا موسى التي أكلت ما صنعه الصحراء، ولم تعد الآن انقسام القمر كما حصل للرسول الله، ولا تفجر ماء من بين أيدي العلماء، ولا نطق حجر وكذا، وإنما هي نصوص أيها الأحبة. آيات الحق اليوم هي نصوص عبر فهم السلف، فمن أراد الله عز وجل له الهداية كانت تلك النصوص أعظم وقعا في نفسه من قمر ينشق، ومن ماء يتفجر، ومن شجر يتكلم، ومن حجر ينطق. فإن الله سبحانه وتعالى أيد قلوب المؤمنين وأودع فيها من البصائر ما يلتمس به الحق ويعرفه ويعتنقه كأنما يعاينه كأنما يشاهده تماما. لهذا عظم المجاهد بهذا المنهج من المتأخرين في هذه الأمة، لأننا لا نرى نبيا يتنفس فنسمع نفسه أمامنا يصلي بنا فنصلي خلفه، نطالعه كل صباح وكل مساء. إذا عيتنا مسألة سألنا: يا رسول الله أخبرنا عن كذا. وإذا حصل الواحد شيء نزل القرآن في شأنه يتكلم عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورحل عن هذه الأمة، لكن دينه باق، لم يمت، بقيت نصوص والحمد لله، بقيت آيات النصوص. والله عز وجل لا يحرم أولياءه ولا يحرم أتباع هذا الدين من التوفيق إلى معرفة الحق والعمل به واليقين، حتى ينصر الله عز وجل بهم ملته ويعلي الله عز وجل بهم كتابه. فالحمد لله وجد أئمة الهدى كأحمد ومالك والشافعي ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ومن بعدهم كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة، ومن بعدهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى والإمام الألباني والعثيمين وهؤلاء. وستبقى حلقة إن شاء الله الإمامة في أصحاب الهدى باقية من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الجماعات أيها الأحبة كنا نظن أنها قد خفت صوتها وضعف أتباعها، لكن إذا ضعف المتمسكون، إذا ضعف المجتمع في التمسك بالسنة على الباطل حتما، فهو صراع إن على ميزان أهل السنة انخفض ميزان أهل الباطل، وإن انخفضت السنة عند الناس وقل المتمسك بها اشربت أعناق أهل الباطل، فالصراع قائم. المعتزلة باقية، والجهمية باقية، والخوارج باقية، والصوفية باقية، والرافضة باقية، وما هذه الجماعات الموجودة إلا سلسلة لهذه الطوائف المنحرفة قديما. أريد أن أضع بين يدي هذه الدورة عدة مقدمات حتى نكون على بينة وبصيرة وعدة وقفات. الوقفة الأولى أن نعلم أن الاختلاف هذا في الأمة أمر كوني قدري، يعني لا يمكن من جهة القدر وتقدير الله عز وجل أن تكون الأمة أمة واحدة لا اختلاف فيها، بل ان هذه الامة ستفترق، افترقت وستفترق الى اخر الزمان، ليبقى الصراع بين الحق والباطل. لكن فرقة من هذه الفرق لا تختلف ولا تتناقض ولا تتباغض ولا تتحاسد، وهي طائفة أهل الحق، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون. ومن رحم ربك من هم؟ هم أهل الحق. أما الأمة ما عدا الحق فيبقى الاختلاف فيها، هذا من الجهة الكونية القدرية. أما من الجهة الشرعية فإننا مأمورون أن نزيل هذا الاختلاف وهذا التفرق، لتجتمع الأمة على الحق ولتجتمع الأمة على منهج الحق. فشرعا الاختلاف محرم وضلال وانحراف، ولهذا كان الأصل الثاني بعد توحيد الله عز وجل الاجتماع، هذا هو الأصل الثاني، ضده التفرق والاختلاف. فالتفرق والاختلاف هذا مشين الأمة حذرت منه. ولو لم يكن عندنا من دليل في الرد على هذه الجماعات كلها إلا أنها خالفت أصلا عظيما من أصول الشريعة وهو الاجتماع لكفى، ولقلنا قوموا يا إخواني نحن لا نريد مزيدا في بيان ضرر هؤلاء. إن الإسلام حكم على كل هذا التفرق بالضلال والانحراف، وأنه تمزيق لجسد الأمة ومعارضة صريحة لقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا كهؤلاء. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا أكبر دليل على أن تشطير الأمة إلى جماعات وأحزاب هذا مخالف للأصل العظيم الذي جاء بالشريعة، وهو أصل الاجتماع. فكل تفرق في الأمة منبوذ مردود لأنه على خلاف الأصل، كما أن كل شرك في الأمة مردود لأنه على خلاف الأصل وهو التوحيد، فكل تفرق في الأمة مردود لأنه على خلاف الأصل وهو الاجتماع. فإذا خالفت للتوحيد والاجتماع ماذا بقي لك؟ فهذه الجماعات والفرق كلها خارجة عن الحق، وإن كان عند كل طائفة من هذه الطوائف عندهم بعض حق، فإن النظر ليس إلى البعض هذا، وإنما النظر إلى هذا الباطل الذي هم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما دلنا على تمسك بحق وباطل، وإنما دلنا على تمسك بحق خالص. ولهذا قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ما قال سبحانه وتعالى بعد الحق ضلال وحق وضلال، فلم تكن الأمور ثلاثة: حق خالص وباطل خالص وحق وباطل، فهناك أهل حق وباطل. إنما إذا لم يكن الأمر حقا فهو باطل، سواء كان باطلا خالصا أو كان باطلا مشوبا بحق فهو باطل أيضا مردود. فالله عز وجل لا يقول إلا حقا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو حق ما يقبل لأنه سبحانه وتعالى هو الحق، فلا يقبل إلا الحق. ويدل على ذلك وعلى تفرق الأمة كونا وقدرا ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أنس وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، هذا الافتراق إلى 73 فرقة لكن فرقة واحدة كتب الله عز وجل لها النجاة، وهي من؟ الجماعة، وهي من؟ على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين النبي الافتراق، وبين النبي النجاة من هذا الافتراق، وهو أن النجاة من هذا الافتراق تكمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تكمن في اتباع منهاجه والسير على طريقته في الجماعة. الجماعة الشرعية الدينية التي هي أهل السنة بأصولهم، والجماعة البدنية التي تكون مع الإمام ومع الحاكم، فمع الإمام والحاكم الذي هو أصل من أصول السنة والجماعة، وعلى أصول أهل السنة والجماعة تكون النجاة، ويكون الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه. إذن هذا الافتراق كوني قدري هذا حاصل شرعي، هذا منبوذ ومردود، وهذا قررناه كثيرا، وإنما ننبه عليه لأن البعض يستدل بهذا الافتراق الكوني القدري على منع التحذير من الجماعات والفرق، لأن الله عز وجل قدر لها أن لهذه الأمة أن تطلق، فعلاما تحذر والأمر قائم قائم. نقول لإيضاح هذه المسألة، الكفر المعاصي الضلال، هذا وقع بقدر الله عز وجل أم لم يقع بقدره؟ هذا على خلاف قدر أم بقدره؟ هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالكفر وقع كونا وقدرا، والمعاصي وقعت كونا وقدرا. طيب، هذا الذي وقع كونا وقدرا من هذه المعاصي وهذا الكفر، علامة تنهى عنه؟ إذا كان قد وقع كونا وقدرا فعلامة تنهى عنه؟ إن قلت لأن الله عز وجل حرم الكفر وحرم المعاصي وحذر منها ومن أتباعها، ولا بد أن نحذر من الكفر ومن المعاصي، قلنا وكذلك أيضا فإن هذا التفرق من جملة هذه المعاصي والمخالفات التي أمر الشارع أن نحذر منها. فلا لنفرق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي، بين المراد كونا وقدرا لإثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلمه الشامل، وأنه لا يقع شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى، وبين ما أراده الله عز وجل شرعا من محبوبه، فإنه بالمراد الكوني يقع المحبوب وغير المحبوب، وبالمراد الشرعي لا يقع إلا المحبوب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه وقع قولا وقدرا، إلا أن الله لا يرضى، لا يرضى. وإن تشكروا يرضه لكم، هذا ما يتعلق بالطاعة، فالله رضي لنا الشكر شرعا، مع أن الشكر والكفر وقع بقدر الله، لكن لا يرضى الله لنا الكفر ورضي لنا الشكر. إذن فبالمراد الكون القدري يقع المحبوب وغيره، وبالمراد الشرعي لا نقف إلا عند المحبوب، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما أحب، ولا ينهى إلا عما يكره، ولهذا كل الطاعات محبوبة لله سبحانه وتعالى، وكل المعاصي فإن الله عز وجل يبغضها ويكرهها ويكره. قال سبحانه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا كره الله لنا الكفر والفسوق والعصيان، وحبب الله عز وجل لنا الإيمان، لأن الله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان. يبقى مع وقوع الاختلاف هذا كونا وقدرا، إلا أننا سنبقى نحذر منه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، بل إن النبي لم يكن في أمته وفي أصحابه لم يكن عنده طائفتان ولا جماعتان، فضلا عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، إنما كان مع النبي فرقة واحدة، طائفة واحدة، النبي والصحابة، ولهذا جعل النبي الحق منوطا به وبأصحابه، فقال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هي طائفة منصورة وفرقة ناجية، ولا مجال فيها قط للانتقاد، ولهذا كان المنهج الرباني الصحيح هو اتباع سبيل هؤلاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. وقال في حديث العرباض: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال جماعة في حديث الأربط قال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومع ذلك مع أن النبي عاشت معه أمة الصحابة وكان طائفة واحدة فما كان المهاجرون طائفة والأنصار طائفة، هذا له قائده وهذا له قائده، هذا له مرجعيته وهذا له مرجعيته، إنما المرجعية للجميع واحد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الهجرة والنصرة فهي أوصاف شرعية لأعمال جليلة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان المهاجرون طائفة قريش هكذا نقول القرشيون والمدنيون، إنما وصف الهجرة لعمل جليل هو الهجرة، ووصف النصرة لعمل جليل هو النصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى إذن الهجرة وصف والنصرة وصف، وليست الهجرة اسم جماعة من الجماعات أو النصرة اسم جماعة من الجماعات، إنما هو وصف طاعة مثل ما يقال مجاهد، مثل ما يقال منفق، مثل ما يقال محسن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه أوصاف أعمال. ولهذا يبقى هذا المنح مشروعا إلى آخر الزمان، فيقال العلماء المجاهدون المنفقون المحسنون، يبقى هذا المنح مقبولا لأنه لا يدل على عصبية ولا على طائفية ولا على حزبية ولا على تنظيم. فأيما وصف من هذه الأوصاف تحول ليكون حزبا وليكون تشكيلا وليكون تنظيما فإننا نرده. ولهذا لم يكن هناك فرق بين المهاجرين والأنصار في المرجعية والقيادة والاتباع ومصادر الاستدلال والمنحة، فساحة الجهاد تجمعهم وساحة العبادة تجمعهم والمرجعية واحدة، بيد أن الله رفع قدر هؤلاء بالهجرة ورفع قدر هؤلاء بالنصرة فكانوا طائفة واحدة وجماعة واحدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب فيقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، ويحذر النبي من البدع ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء، ويحذر النبي من سبيل المجرمين، وحذر القرآن من ذلك قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، حذرت الشريعة من ذلك. ولم يكن هناك مبتدع في الصحابة رضوان الله عليهم، حذر القرآن من سبيل المجرمين، وكان السبيل الموجود سبيل المؤمنين الموحدين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تفترق كونا وقدرا، وأن هذا الانحراف والضلال سيقع في هذه الأمة، فماذا يصنع أئمة الحق ودعاة السنة إذا وجد هذا؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا تركنا النبي على المحجة البيضاء، أخبر النبي بصراعات الأمة منذ أن كانت حتى التي بزغت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أخبر النبي عنها إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وما يجري في آخر الزمان ستصالحون أنتم الروم ثم تحاربون عدوا من ورائكم، وما يجري بين هذا وذاك في علامات الساعة وأشراطها الصغرى والكبرى. بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله يا أخواني لو أن الإنسان جاز له أن يجزم بأشياء وأن يقطع بأشياء نظرا لهذه السنة الكونية التي أجراها الله عز وجل في كونه، وأيضا الأحوال الشرعية التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله بأن العاقبة للمؤمنين، وبأن الله عز وجل يفضح مخططات المنافقين، وبأن هذا الطريق لا يسعد فيه ولا ينجو إلا الصادقون، لو أن الإنسان جاز له أن يعين هذا وذاك على وجه يقطع به لكان ذلك من شدة وضوح ما أخبر به الشارع عن هذا الصراع وعاقبة ما يكون. إذن هذا التفرق قائم، لابد جماعات التكفير هتكون موجودة، أعطيت دورات محاضرات صنفت كتبا هي موجودة، فإن هذا الفكرة الذي بذغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد، لما قال الرجل اعدل يا محمد فلي قسم لرضي وجه الله، وقال النبي يخرج من ضيق هذا أقوام، هذا الذي بذغ هذا النفاق الذي كان موجودا في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منع المنافقين ولا صد المنافقين عن نفاقهم وجود النبي بين ظهورهم ولا تلاوة الآيات، ولا تاب هذا الرجل وهو يرى الآيات أمامه في النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. الباطل سيبقى، جماعات التكفير، الإخوان، كل هذه ستبقى، ولكن الشأن أننا نحذر منهم وأننا نجعل وقاية أمام الأمة من خطر هؤلاء حتى تضعف شوكتهم فلا تقوم. ولهذا كم نفع الله عز وجل بأحمد لما واجه دولة الاعتزال، وكم نفع الله بشيخ الإسلام لما واجه دولة الرفض وأهل البدع والأهواء أيا كان نوعهم، نفع الله عز وجل بكل هؤلاء. وما نحن في هذا العصر وبيننا وبينهم مئات السنين إلا حسنة من حسنات أهل الحق وأئمة الهدى والحمد لله. فإذا أقول هذا التفرق كون القدر موجود، ولكن شرع لابد أن نسعى في إزالته. وهذه القضايا، قضايا جماعات الأفكار، هي القضايا التي تمثل المحك الرئيسي الآن عند الناس. نحن لا ننصرف عن دعوتنا في تعليم الناس التوحيد، في تعليم الناس السنة، في تعليم الناس الحق، في ربط الأمة بكتب السلف. لن ننصرف عن هذا بتشغيب هؤلاء المشغبين من هذه الجماعات والفرق، لكن نقول من معين منهجنا أيضا أن نحذر من هذه الجماعات ونحذر من هذه الطوائف. فنحن نسير في الطريقين، بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، كما هو نهج القرآن وكما هو نهج السنة وكما هو نهج الأئمة رحمهم الله تعالى. فيكفيك كما قلت لك في بيان ضلال هؤلاء أن تعلم أن الشريعة حذرت من التفرق ومن الاختلاف، وحذرت من التحزب، وفتاوى العلماء عندك معروفة المبنية على الكتاب وعلى السنة، أن تقسيم المسلمين إلى جماعات، كل جماعة وكل حزب يكون عنده فكره وأصوله والمؤسسون له وأفكار هؤلاء وغير ذلك، هذا باطل لأنه مصادم للقرآن والسنة. كما ذكرنا لكم من كتاب الله عز وجل، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وشيء، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لست منهم في شيء، أي شيء ليس منك ولست منهم. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فنهانا الله عن سبيل هؤلاء المشركين. فإن قال يعني هذه الجماعات مشركة كافرة، نقول المشابهة لا تقتضي الإلحاق بالطائفة المنهية عن مشابهتها من كل وجه. فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا، أن من بنى مسجدا على قبر يكون حكمه لا ويخرج من الملة بهذا الصنيع، وإنما هو وسيلة من وسائل الشرك حذر النبي منها. كذلك التفرق والاختلاف هو من صنيع المشركين ومن صنيع أهل الكفر والعياذ بالله، لكن ليس معنى هذا إذا انضممت إلى جماعة وطائفة تكون مشركا خارجا من ملة الإسلام، لكن المشابهة أقل أحوالها تقتضي التحريم، وقد تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله إذا شابههم معتقدا صحة مذهبهم. وفتاوى العلماء في التحذير من الجماعات معروف، وفي التحذير من الطوائف معروف، هذه فتاوى ابن باز، وهذه فتاوى الألباني، وهذه فتاوى اللجنة الدائمة، وهذه فتاوى العثيمين، وفتاوى العلماء كثيرة في هذا الباب ومتنوعة. ولا تغتروا بمن يجوز هذا ويقول بأن الأمر في ذلك يعني واسع، وهذه الجماعات عاملة في حق الإسلام، وكل يخدم الإسلام من وجهته ويخدم الإسلام بطريقته كما يدعيه جماعات منحرفة، ضعف منحرفة. ومن هؤلاء الذين يروجون هذه في هذا العصر مدرسة الإسكندرية، فنحن حملت لواء التحزب هذا تحت مبدأ ماذا؟ العمل الجماعي الذي يخدم أمة الإسلام. فمحمد إسماعيل له شريطان معروفان في الرد على كتاب الشيخ بكر أبو زيد في منع الجماعات والانتماء للجماعات وكذا، وكذلك ياسر برامي كلمات كثيرة في هذا الباب جدا 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 في لقاءات سوف نخبركم عن يعني بعضها، في أنه أيضا يقول هذه الجماعات عملة في حقل الإسلام، وهذه الجماعات تقوم بفروض الكفاية، وإن وجد عندها أخطاء نحذر من هذه الأخطاء، لكن إنهاء هذه الجماعات هذا أمر لا نقول به، بل هذه الجماعات إن كان فيها عجاج فإننا نقومها. إذا فكرة التحزب عنده لا إشكال فيها، فكرة التحزب عنده هذه لا إشكال، وفكرة تفرق المسلمين لا إشكال فيها، بل إنه يزهد من العلماء إذ يفتون بتحريم التحزب وتحريم هذا التشطير والتفرق في هذه الأمة، تقول هذه جماعات عاملة في حقل الدعوة، فدائما هم يروجون بهذا، وإن كل جماعة من هذه الجماعات إنما هي على صغر من ثغور الإيه؟ الإسلام تعمل، هذه طائفة مجاهدين، هذه طائفة دعوة، هذه طائفة علم، هذه طائفة تربية، هذه طائفة كذا، وهؤلاء يصادمون النصوص الشرعية التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، التي قضى الشارع فيها بتحريم هذا التحزب، وبين أن هذا التفرق في جسد الأمة إنما له من الخطورة ما له، وله من مشابهة المشركين ومن مشابهة أهل الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة التفرق، ولما قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. إذن النبي حكم علي بأنه دعوة جاهلية، وبعض الناس يقول يا شيخ هذا إنما يكون في التفرق الديني والتفرق كذا، إنما هذه الجماعات ليست متفرقة في الدين، إنما الخلاف هو خلاف تنوع في وسائل الدعوة وغير ذلك، ونقول هؤلاء كذبة لأننا نعلم جيدا أنها لكل واحد من هذه الطوائف، كما سنبين لكم إن شاء الله في تناول هذه الفرق، لكل واحد من هذه الطوائف ولكل فرقة من هذه الفرق من منهاجها وأسها، وفي النهاية خلاصة الكلام هي قائمة على فكرة المؤسس وقائمة على فكرة المربي وعلى رأس هؤلاء الإسكندرية الذين يزعمون أنهم سلفيون وأنهم يرتبطون بالكتاب والسنة، سوف أبين لك جليا أنهم يرتبطون بقاداتهم، فالكتاب والسنة عبر فهم القادة، عبر فهم ياسر براني، محمد إسماعيل، سيد عبد العظيم، عبر هؤلاء، وإذا قرروا اليوم شيئا ثم خالفوه غدا فالواجب على المسلم السلفي أيضا اتباعا لمنهج السلف زعمه أنه يتبع المشايخ ويتبع العلماء فيما تحولوا فيه وغيروا دفة الأمور، فهم يرفعون منهج السلف وأننا نتبع منهج السلف، لكن في الحقيقة هم أتبع فكرة، والتكفير أتبع فكرة، والإخوان أتبع فكرة لشخص، والتبليغ أتبع فكرة لشخص، هؤلاء منهج السلف منهم براء وهم براء من منهج السلف، وإن وجدت بعض النصوص وإن وجد بعض الحق عند هؤلاء، لكن هذا مردود عليه لأنهم يتحركون من فكرة رجل، واملأ قلبك بهذا ولا يخرجك شك فسوف ترى كيف أن الأمة تتحرك منهم، يعني تتحرك بفكرة الرجل، وأنه يجعل نفسه العصمة وإن لم ينطق بها مقالا لكن حاله يقتضي هذا. شيخ الإسلام يبين تحريم التحزب والتمسك بشخص أو فكرة والتمحور حوله في كلامه المعروف المشهور الذي قرأناه كثيرا لكم من قبل، فمما قال رحمه الله وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا، أهل البدع ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون، ينتسبون إلى شخص إلى فكرة يوالون عليها ويعادون عليه. ولهذا التنظيم يقال هذا تنظيم وهذه جماعة وهذه طائفة، إذا والت على فكرة ووالت على شخص وعادت. ليس بلازم أن تصرح بأنها تنظيم، أنها تنظيم، لأن قل جماعة تقول نحن جماعة ولا تنظيم، بل قل جماعة إلا ويتبرأ من الحزبية تقول لسنا حزبيين نحن نتبرأ من الحزبية. والعبرة يا أخواني بهذا ليس بهذه الدعاوى، وإنما العبرة بماذا؟ بالواقع. العبرة بالواقع، هل أنتم حزبيون فعلا أم لا؟ هل أنتم تتمحورون حول فكرة أم لا؟ هل أنتم تتعصبون لشيخكم ولو خالف الحق أم لا؟ هذا واضح، هل هي أصول تمشون عليها؟ ولهذا يقول رحمه الله تعالى: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، أنت إخواني ولا تبليغي ولا ينتسبون إلى ولا قطبي ولا بني ولا كذا ولا كذا، يدعون إلى هذه القطبية ويدعون إلى هذه الأشياء. فمن كان قطبيا فهو من أحباب أنصار القطب، ومن رد على قطب فإنه يكون ضالا مضلا. نعم، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، زي لعلكم تطلعون الصفحات وتجدون بعض من ينتسب إلى منهج السلف يقول أنا سلفي، بل إنه يدعو دائما إلى منهاج النبوة، فهو من دعاة منهاج النبوة دعم، تقرون على بعض الصفحات هذا تقرير بغاية الوضوح، بغاية الوضوح أن هذا الشيخ الشيخ عندهم يمتحن به، فمن توقف في الثناء عليه فإنه مبتدع، كده بدون مواربة بدون تحفظات. ها، منهاج النبوة بقى يا اخواني، هذا منهاج النبوة. اصحاب منهاج النبوة ماذا يقولون؟ ماذا يقول اصحاب منهاج النبوة؟ يقولون شيخنا هذا يمتحن به، يمتحن به، انظر إلى أحمد إلى مالك إلى الشافعي يمتحن به، فمن توقف بالثناء على كل من لم يثن عليه فإنه مبتدع. هذا تسميه ماذا؟ هذا ماذا تسميه؟ متوقف، متوقف الثناء عليه، هذا مبتدع، هذا مثلا، هذا تسميه ماذا؟ تسميه تنظيما وتشكيلا. أنا أريد كلمة لمحمود الحداد قال فيها عن نفسي ذلك، أو قال أتباعه: محمود الحداد شيخنا يمتحن به، فمن توقف في الثناء عليه فإنه مبتدع. وإنما أذكر محمود الحداد لأن كل السلفين، كل السلفيين في أنحاء العالم يحذرون من الحدادية، الحدادية الحدادية الحدادية، أنت حدادي أنت حداد، حتى ترى الآن الطائفة أسهل طائفة تطعن بها في أي أحد الآن، من خلفك هو حداد، حداد يعني كأنه معلوم من الدين بالضرورة عند كل سلف على وجه الأرض أن الطائفة الحدادية هذه طائفة ضالة منحرفة، وإنما هي طائفة ولم تدعنا أنها تدعي أنها طائفة كما سنبين منهاجها، لم تدعي أنها طائفة، ولا قال محمود الحداد أنا زعيم طائفة، بل يحذرون من هذا، يحذرون من هذا، ولا قال أحد من أتباعه بأن محمود الحداد يمتحن به فمن توقف الثناء عليه فإنه مبتدع. ومع ذلك نقول هؤلاء غلاة في الجرح والتعديل لأنهم يخالفون كلام أهل العلم، فما حكم الطائفة التي تقول بأن شيخنا يمتحن به ومن توقف في الثناء عليه فإنه مبتدع؟ بل قالوا، بل قالوا من قال إن له أخطاء فهذا دسيسة، هذا في قلبه ما أدري إيه، هذا في كذا، هذا في كذا، من قال له أخطاء يعني إذا لابد أن تقول لا خطأ له، هذا معصوم، هذا معصوم بلسان الحال وإن لم يقل بلسان المقال، إلا أن يقل بلسان المقال. هذا واقع لما هو بواقع، هذا واقع،
هذا واقع للأسف الشديد في جسد السلفيين. لكن البعض يتعصب كما تعصب البعض لشكر مصطفى في جماعة التكفير، وكما تعصب البعض أيضا لحسن البنا. يوجد لكل طائفة متعصبون يا إخوان، حاربتم أنتم الإخوان لتعصبهم للبنا، وحاربتم أنتم التبليغيين لتعصبهم لمحمد إلياس، وحاربتم يا إخواني كل طائفة لتعصبهم لشيخها. فعلاما قبلتم تلك العصبية التي ما وجدناها. طب ممكن تجمعون يا إخواني كلام السكندريين في ياسر برهامي ومحمد إسماعيل؟ هل قال سكندري إن محمد إسماعيل يمتحن به فمن تلقاه في الثناء عليه فإنه يكون مبتدعا؟ بل بعض إخوانكم والعود عليه، لكن طبعا إحنا ما ننقل إلا ما رأيناه بعيوننا دائما وسمعناه بأذننا، وإن كان الإخوة ثقات عندنا لكننا نعلم أن أولئك يتربصون. يقول بأنه قد بلغنا أنه نفسه يقول أنا السنة فمن خالفني خالف السنة، هكذا يقول. لكن قد يقول هل سمعت كذا؟ نحن نقول هذا والعود على من قال، لكن خلونا فيما قرأناه وطالعناه وبيناه. فإن قال قائل لكن هو لا يعلم بهذا الأمر، نقول وإن لم يعلم بهذا الأمر يحرم عليه، يتبرأ من ذلك. دعوة أنا لا أعلم، هذه دعوة دعوكم منها، وإلا ما يكون عندي أمناء، ما يكون عنده أمناء اللي مسك الموقع واللي يكتب على الصفحات. إذا ما كان عنده ديانة ويعرف منهاجي، واحد يكتب مثلا يقول العلامة فلان وأنا أسكت، كيف هذا؟ من يقول بهذا أو يطبق ويطرف يقول هذا؟ فأنت مسؤول عنه ذلك، تبرأ من ذلك وبين هذا وحذر من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ورد عليهم. رد عليهم كما تتبعون الصفحات، تتبع صفحات من يغلو فيك أيضا ورد عليه وقل أنا بريء من فلان ابن فلان هذا الذي قال أنه يمتحن بي، ومن توقف ثناء علي يكون مبتدعا، ومن قال لي أخطاء فإن في قلبي كيف وكيف، بل أنا أبرأ من هذا. أنا لي أخطاء وأنا كغير من الناس أصيب وأخطئ، وإنما تأخذ السنة من الكتاب والسنة وما تقر عند السلف، فكل يؤخذ من قوله ويرد. كما قال الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا خالف قولي قول رسوله فضربه بقول عبد الحائط. كل هؤلاء قالوا يا اخوان. ولما قيل الشافعي رحمه الله عليه وسئل عن مساله فاجاب فيها بالنص، قال سألوا فما تقول انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال فما تقول انت؟ فغضب منه غضبا شديدا وقال ما اقول انا؟ اتراني خارج من كنيسه؟ اتراني لابسا زنارا؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول انت؟ ويقول بعضهم إذا قلت قال رسول الله وخالفته فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. فكل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وإلا كل واحد يأخذ من قوله ويرد كما قال مالك رحمه الله تعالى وكما قال الأئمة. لكن واحد يا أخواني ونطر السنة، فمن خالفه خالف السنة، سبحان الله، يكون مبتدعا إياك تخالف وإلا تكون مبتدعا، حتى لو كذب، حتى لو رأينا الكذب، حتى لو سرق. ولهذا رأينا ما شاء الله تبارك الله الآن مصنفات في السرقات، مصنفات في تجويز السرقة، عادي يسرق عادي ما في مشكلة، مصنفات موجودة هذه لا إشكال فيها. نعم، قال شيخ الإسلام وكذلك التفريق بين الأمم امتحانها بما لم يأمر له به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام شيخ الإسلام المعروف وقد قرأناه عليكم. هناك بيان من هيئة كبار العلماء في دورة المجلس 39 من العقد في محافظة الطائف عام 13400 للهجرة، فيها
وما تقتضيه النصيحة الشرعية من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزاء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويدرى المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشملة ويوحد الصفوف عملا بقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا من والله الله أمركم رواه مسلم وأحمد وإلى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بالشر والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق كما يحذر من أنواع الارتباكات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات وأحزاب أجنبية إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة وحيدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد كما نسأله أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى العلماء كثيرة. الشيخ الألباني سئل يعني انتخب بعضها ولا انتم طلعتم ولا على بعضكم خطب بها كثيرا لكن هذه بس فقط بعض الإخوة قد يكون يعني أول مرة يحضر يسمع هذا أو بعضهم عنده مسألة الشبه مسألة أن هذه الجماعات عاملة في حق الإسلام وأن كل جماعة تدعو الإسلام من جهاتها وكذا تلك الدعوة الباطلة التي يمررها هؤلاء. الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل ما حكم الدخول في حزب التجمع اليمني للإصلاح؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله إن الأحزاب في بلاد الإسلام حقا لا تجوز لأن الله تعالى قال فإن حزب الله هم الغالبون فليس هناك إلا حزب واحد وتستطيع أن تفهم من كلمات السابقة حول الدعوة السلفية ولماذا نحن نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الواحد السلف الصالح حتى يكون المسلمون حزبا واحدا وعلى منهج واحد ولذلك فلا حزبية في الإسلام وبخاصة ورب الأنام يقول في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون وأنا صحيح لست يمنيا ولا جئت اليمن ولكن أنا أعرف أن مرض الأمة الإسلامية في كل بلاد الإسلام هو واحد مرض واحد. ما هو المرض؟ وهو بعدهم كما سمعت أنفا من جهة من حيث الأسلوب العلمي كيف يعرفون الخطأ من الصواب كيف يعرفون العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة هو على منهج السلف الصالح وهم بعيدون عنها ثم كثيرون منهم يقومون بأعمال صالحة ولكن لا يبتغون وجه الله كما كنت أشرع في الكلمة الثانية. الآن الداء في البلاد الإسلامية واحد لا فرق بين هنا الأردن وبين سوريا والجزائر وبين تونس وبين ليبيا والمغرب ثم ارجع إلى الشرق كله والعلة واحدة وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. الآن أقول هذا التجمع أي التجمع اليمني للإصلاح يقينا لم يقم على أساس الكتاب والسنة أولا ثم يقينا ثانيا لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف. أنا لست يمنيا ولكن عرفت أن هذا الواقع في اليمن. نعم أيضا سئل في سؤال آخر عن التنظيمات وكذا فقال لنا كلمات كثيرة عديدة حول الجواب عن هذا السؤال ولذلك فنوجز الكلام فيه. تكلم بنفس الكلام إلى أن قال إن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا فليس من الإسلام في شيء. وقال ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بال وإخلاص الله عز وجل فليكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني أن ذلك لا سبيل الوصول إليه ولتحقيقه عماليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع للكتاب والإيه والسنة. وسيأتي لنا يا أخواني من كل جماعة فرحة التكفيريون أتباع شكر المصطفى يزعمون من أفكارهم جماعة وأن كما سنبين الآن وأن هذه الجماعة هي الجماعة الأم وهي جماعة المسلمين التي من خرج عنها كان ضلا مضلا بل كان كافرا. من لم يكن هذه الجماعة فهو كافر. ياسر برهامي والاسكندرية إذ يقولون بهذه الجماعات في النهاية إن قلت لهم أذهب إلى جماعة كذا يقول لا إلى جماعة كذا إلا يقولون لا في النهاية يريدون جماعتهم والإخوان يريدون جماعتهم، والتبليغ يريدون جماعتهم، كل جماعة هي الجماعة الأمة. الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه قال إنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبه مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. نحن ننتسب إلى السلف الأمة، نحن على منهج السلف، لكن الانتساب اللي هو سلفية اسكندرية، سلفية القاهرة، سلفية كذا، سلفية كذا، لا، هذه سلفيات حزبية تقوقعت على فكرة أشخاص وانتمت إلى أفراد ولها منهج في التعامل مع القضايا معين محصور لا يخرجون عنه. هذه حزبية وإن تسمت باسم السلفية، وإن سمت نفسها الدعوة الإسلامية، الدعوة السلفية كما يقولونهم، لأن جماعة اسكندرية لما انفصلت عن الجماعة الإسلامية في الجماعات زمان وضعوا لأنفسهم كده بالضبط، وضعوا لأنفسهم كيانا وجعلوا قيما لهم مسؤول هذا القيم عن هذه الجماعة، وسموا أنفسهم بالمدرسة السكندرية أو مدرسة الدعوة السلفية. والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهب ومذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى يسمى سلفيون. فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون، والمطلوب اتباع السلف. جزا الله خير إذ نبه على هذا، لأن البعض يظن إنه لو طالما سمى نفسه السلف فبهذا قد خرج من الإيه؟ من التحزب. هل أنا لست إخوانيا ولا تبلغيا؟ أنا دعوة سلفية. فهذا الحديث أرشد فيه النبي إلى سلوك طريق المستقيم يسلب فيه الإنسان ولا ينتمي لأي فرقة إلى طريق السلف الصالح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. وسئل هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة النبي فيها إباحة عدد الجماعات؟ فأجاب الشيخ ليس في كتاب الله ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل إن في كتاب الله والسنة ما يذم ذلك. أحزاب وجماعات فيها ما يذم ذلك. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بلديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح. اللي بيقول الدعوة لا تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، وهذا كلام يصف برهامي. لابد نكون منظمين، لابد أن نكون منظمين، ولابد أن نكون كذا وكذا من باب التنظيم فقط. طبعا كل جماعة تقول هذا من باب التنظيم فقط، من دعونا من طريقة الشيخ والكتاب. يعني أنتم الآن تحضرون عندنا الآن، ثلاثة أربعكم ما أعرف اسمه، ولن تأخذ الأسماء ويتابع الأفراد وتشكيلات وانت ماذا صنعت وماذا فعلت وكيت 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 إلى آخره، إنما هي طريقة شيخ وطالب، كتاب يدرس واحد ينتفع، كما ابن باز يجلس يدرس والناس يستمعون، وابن عثمان يجلس يدرس والناس يستمعون، وابن تيمية يجلس يدرس والناس يستمعون، كما كان هذا. فأكبر شبه عندهم إن الدعوة لا تقوى إلا بهذا، الدعوة لا تقوى إلا بهذا. فقال وقول بعضهم إنه لا يمكن الدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس صحيح، بل الدعوة تقوى كلما، اسمع الكلمات الرائعة، كلمات الربانيين، بل الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. الشيخ الحيدان قال حفظه الله الإخوان وجماعة التبليغ ليس من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. الإخوان جماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. طبعا قص يعني هذا فقط من باب المثال يعني. فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة وتسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون يسمون إلا بأنهم المؤمنون جماعة المسلمين، كما هو اسم جماعة شيخ المصطفى. نعم، هذا مصدر شريط فتاوى العلماء وأثره في بلاد الحرمين. ويقول الشيخ أيضا لحيدان: فالمسلمون يد واحدة وطائفة واحدة، ولا يليق بإنسان أن ينتمي إلى جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا لحزب كذا. المنهج منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والصراط صراط الله، والخروج إلى هنا وهناك ركوب لبنيات الطريق، وهي لا تسفر إلا إلى مضيعة ولا تؤدي إلا إلى متاهة. واضح الكلام؟ كلام رائع. هذا أيضا شريط من هم المرجئة. طيب، الشيخ الفوزان كلام طبعا أكثر من أن يحصى في هذا. وقد سئل الشيخ حفظه الله: ما حكم الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية التي تلبس ثوب الدين وهي أبعد ما تكون عنه؟ الجواب: الله عز وجل أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة ونتبع الرسول ونتبع الصحابة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وذكر الآيات في هذا. ثم قال: فالواجب على المسلم أن يلزم سنة الرسول وأن يكون مع المؤمنين ويكون مع جماعة المسلمين، ويترك الجماعات الأخرى والفرق الأخرى المخالفة، ويكون مع حزب الله ولا يكون مع الأحزاب الأخرى المتفرقة التي قال الله فيها: كل حزب بما لديه فرحون. العجيب يا أخواني كلام العلماء هذا صح، وكل من يدعي السلفية في مصر سواء سكندري ولا قاهري ولا كل هؤلاء يقولون: شيخنا الشيخ الفوزان، شيخنا الشيخ العثيمين، شيخنا الشيخ الألباني. ومع ذلك، ولعلكم سمعتم على وجهات بعض القنوات من يقول من هؤلاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف ويستدل بفتاوى العلماء إذا أراد، يقول: أنا أريد دليلا واحدا على تحريم الأحزاب، أريد دليلا، هاتوا دليلا واحدا على تحريم الأحزاب. أنا أرى إن أكبر دليل في الرد على هذا إذا أراد واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله يا أخوان أنا أظن أن هذا أبلغ دليل في الرد على هؤلاء، لا الناس أصلا بدليل في نص في المسألة، لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا أخي أنت مع الأموات؟ سبحان الله، أنت مع الأموات؟ ما سعي، ما تدري، ما سمعت، ما قرأت، ما عرفت، لا كتاب ولا سنة ولا فتاوى علماء، لكنه الضلال والإنحراف والعمى. فإن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والله يا أخواني لن ينتفع بوحي ينزل أمامه، والله كما لم ينتفع المنافقون بالوحي إذ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتفعوا بهذا؟ ما انتفعوا؟ تخيل النبي ينزل عليه وحي، تخيل وحي يا أخواني يعالج أمور المسلمين، تخيلوا هذا. ومع ذلك المنافق منافق، يكون مع حزب الله، أولئك حزب الله. زي وحيد بن عبد السلام بالي لما كان بيناقش في محاضرته الضالة المضلة هذه المنحرفة التي جاب بها في ربوع مصر، يقول: وقال المدخلي الأحزاب حرام. قالوا: ليه حرام؟ قال: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. قال: طيب، ما الله مدح الأحزاب في القرآن؟ قال الله عز وجل: ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن الأحزاب ممدوحة ومذموم، ذكرها الله مدحا وذكرها الله ذم، خلاص بس كده، ولم يرجح ولم يتكلم، خلاص الله ذكر هذا وذكر ذلك. طيب الأحزاب كما ذم الله مدحها الله عز وجل، الأحزاب ممدوحة. الدليل الذي استدل به: ألا إن الأحزاب، ألا إن حزب الله هم المفلحون الغالبون. يبقى حزب ما هو أحزاب. ذم الله الأحزاب لكن مدح الله الحزب، حزب واحد يساوي الجماعة، يساوي لا تزال طائفة، يساوي إلا واحدة، فرق طائف، يساوي وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يساوي ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، يساوي كل هذا، يساوي كل هذا. ما في دليل في القرآن والسنة يحرم الأحزاب. لهذا أقول لكم: ما في أبلغ من أن تقول لهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال تعالى هذا صراطي مستقيما إلى آخر المصدر. رسالة أمواس وأخذ صورة أحزاب للشيخ صالح. في فتاوى كثيرة أنا يعني أتركها لأن أنتم في بالنسبة لفتاوى الجامعات أنتم ما شاء الله يعني أساتذة فيها، لكن بالنسبة للإخوة الجدد هذا معروف حتى يعرفوا أن العلماء أولا أن القرآن أن السنة أن العلماء حرم من هذه الحزبيات. هذه الفتاوى إنما نقلناها بواسطة بعض مذكرة جماعة بعض إخواننا فتاوى علماء السلفية في الفرق والجماعات الحزبية. طيب النقطة الثالثة في هذه المقدمة، هل هذه الجماعات فرق؟ فإن من الشبهات الكثيرة أن بعض الناس يقول هذه جماعات وليست فرقا، وإنما الفرق مضت كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكذا وغير هذه، وإنما هذه جماعات دعوية فقط، الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة. ومن خلال كلامنا يتضح لنا أن هذه الدعوة وهذه الشبهة ساقطة. أيها الأحبة، لا فرق بين جماعة وطائفة وفرقة وحزب من جهة مسمى طائفة أو فرقة أو حزب أو جماعة، وإنما الفوارق بين هذه هي تمسك بحق أو خروج عن حق، تمسك بأصول السنة أو خروج عن السنة. فالمتمسك بالسنة من الطائفة المنصور، ومن الفرقة النجية، ومن جماعة الحق، ومن حزب الله المفلح. فأهل الحق طائفة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، حديث صحيح، ظاهرين على الحق. أهل الحق فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. أهل الحق جماعة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. أهل الحق حزب، ألينا حزب الله المفلحون. فالمسألة ليست راجعها إلى مسمى اسم حزب طائفة جماعة، لكن على ما تنطوي عليه الجماعة الطائفة الحزب غير ذلك، إن كانوا على سبيل المؤمنين، إن كانوا على طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فأبشر فلي طائفة الحق. طيب انحرفوا عن هذا السبيل، خالفوا أصول أهل الجماعة، فهي فرقة وهي جماعة وهي طائفة وهي حزب منحرف. إذا خالفوا أصول أهل السنة والجماعة، وليس باللازم أن يخالفوا كل الأصول، بل لو خالفوا أصلا واحدا لكفى. بل ذكر الشاطبي رحمه الله عليه أنه لو تكاثرت فروع تدل على انخرام الأصل العام، هذا يكفي أيضا لو تكاثرت فروع تدل على انخرام العام في الاستدلال، فهذه فرقة وهذه أيضا طائفة وهذه جماعة وهذا حزب ضال. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، هذا باطل. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. فطائفة الإخوان، فرقة الإخوان، فرقة التبليغ، فرقة شكر مصطفى التكفير، هذه الفرق والطوائف كلها فرق، كلها طوائف، كلها جماعات، كلها أحزاب منحرفة. إلى إسكندرية كلها طوائف منحرفة لأنها خالفت أهل السنة والجماعة في أصولها أو في بعض أصولها كما سنبين. يبقى إذن هل في هناك فرقة بين طائفة وجماعة؟ الجواب لا، الطائفة هي الفرقة هي الجماعة هي كذا، إنما الفارق باعتبار أمرين: سبيل المؤمنين فمن نحاه فهو الطائفة المنصورة والفرقة النجية، سبيل المجرمين فمن نحاه فهو الطائفة الضالة المنحرفة، بس ولا فرق. وهل هناك فرق بين الفرق القديمة والحديثة؟ لا، ما في فرق، كل ضلال واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفرق من متى 73 فرقة. قد يقول يا شيخ لكن لو عددنا لتبين لنا ان الفرق يعني تجاوزت 73، خلاص مع الفرقة. نقول العد وان عده البعض الا انه لا يمكن ان ينضبط. فالنبي نعم قال الى 73 فرقة، لكن لابد نعلم ان هذا العد يصعب حصره، لأن الطائفة الوحيدة قد تنقسم إلى طائف عديدة. هل أنت ترى الخوارج قد يصلون إلى 20 طائفة، الشيعة قد يصلون إلى نحو من هذا العدد، ها؟ المرجئة كذلك فرق، أنت هتعدها واحدة ولا أربعة ولا كذا؟ العقلانيون المعتزلة، مدرسة عقلانية، هذه فرقها كثيرة جدا. إذا أمهات الفرق هذه تعود إلى 73، لكن أنواع هذه الفرق أكثر من يحصى ولا يحصر. ولهذا لا تنشغل بالعد، وإنما نشغل بالوصف. فمن كان فيه وصف النجاة والاتباع فهو من الطائفة المنصورة، الفرقة النجية، ومن خالف فهو من الطائفة المنحرفة. ولهذا حذروا من الخوارج، حذروا من المرجئة، حذروا من الشيعة، حذروا من الصوفية، ليس لأنهم اسمهم صوفية ولا اسمهم كذا، وإنما بالمسالك والانحرافات لأصول أهل السنة والجماعة، سواء على مستوى فرد أو على مستوى إيه؟ أو على مستوى جماعة. الشيخ زيد المدخلي سؤال قريب من هذا، ما قولكم حفظكم الله بحفظه في من يقول إن الجماعات الحزبية الدعوية كالتبليغ والإخوان المسلمين والقضبية والسرورية وما شابه من فرق الأحزاب المعاصرة بدعوها ليست كغيرها من البدع القديمة، بل هي أهون منها بكثير، فلا تجوز المبالغة في ذمها والتحذير منها. يعني لا نبالغ في جماعة التبليغ وهذه الجماعات، لأنه يعني لم يبلغوا هذا الشأن كالقدرية. الجواب، اعلم أولا أن هذه الفرق التي ذكرتها التبليغ وما عطف عليها بدعوها خطيرة على المجتمعات الإسلامية، انتبهوا يا أخوان، وذلك بمخالفتين لمنهج الدعوة الصحيح الذي التزم به السنة والجماعة حقا في كل زمان ومكان، بمنهج الرسل والأنبياء والراسخين في العلم ممن تأسى بهم واتبع أثرهم في دعوة الحق إلى رحاب الحق. ثانيا، إن هذه الفرق قد انحرفت بكثير من الناس لأيام الشباب عن التفقه في أمور الدين الواجبة عليهم، وحببوا إليهم أعمالا خيرها قليل ضئيل وشرها كثير كالعمل السياسي والخروج إلى الآفاق للدعوة إلى الله، وزادهم في سفرهم الجهل بالعقيدة الصحيحة، يريد جماعة التبليغ، لأنهم يدعون بالأمثال والجماعة التبليغ ما عندهم كتاب سلفي يدعون منه ولا عالم أصلا عالم، وإنما يدعون بما يسمى بفقه الإيه؟ الحال، يعطينا من حالك يا فلان، يعطينا من حالك، فيذكر تجربته، رحت جيت عملت سويت فقط، إنما اعطينا من الدليل أسكت. الجماعة التبليغ ليس عندهم دليل، ولهذا هم يقسمون المسائل إلى العلم، إلى علم مسائل وعلم فضائل. علم المسائل دعون العلماء، من العلماء هم يرجعون إليهم، لكن أهو يوجد هذا في التقسيم فقط. والعلم الثاني هو علم الفضائل، علم الفضائل طفت وطاب من شاكة وتبوأت من الجنة منزلا، نذهب لزيارة مريض، نطعم مسكينا، ودمتم. وكل هذا ليس لأن هذه الأعمال أمر بها الإسلام، فالإسلام أمر بهذه الأعمال نعم، وأمر بالتعلم أيضا، لكن كل هذا من باب كسب أعضاء جديدة للجماعة، لأن هذه الأمور ما فيها خلاف مع الناس. لو كنت تزور واحد ومعك هدية هيحملك فوق رأسك، غدا ستدعو إلى وليمة، وهؤلاء يأكلون كثيرا جدا، أهم حاجة عندهم الوليمة هذه، وتدعو إلى وليمة، وبعد غد إلى رحلة، وبعد كذا تعال معنا إلى باكستان رحلة، يا باكستان أسافر باكستان، نعم تعال معنا ولا نريد منك شيئا، وتعال غدا نحن نذهب إلى بريطانيا، وتعال نذهب أيضا إلى الإمارات، وينتقل الواحد معهم من بلد إلى بلد، ويحسب بذلك أنه صار من علماء المسلمين الأخيار الذين ينشرون دعوة في كل مكان، وفي النهاية أصلا ينشر مبادئ محمد إلياس في كل مكان. الإخواني ينشر مبادئ قطب والبنا، والتبليغ ينشر مبادئ محمد إلياس، والسكندري ينشر مبادئ محمد إسماعيل واسر برهامي وسائر الطائفة، والقاهري ينشر مبادئ محمد عبد المقصود والطائفة، والسبكي ينشر مبادئ رسان والطائفة، وكل طائفة تنشر مبادئها وتدعو إليها، والمبتدع من خالف والسني من وافق ودمتم. أما كتاب وسنة فهم سلف الأمة وتمسك بما عليه سلف الأمة، هذا بتجرد نادر جدا. فيقول رحمة الله عليه، وتدوم في تفريم الجانب العقيدة الصحيحة التي بعث بالدعوه الى معرفتها والعمل بها جميع الرسل والانبياء وتبعهم على ذلك العلماء الهداة الاسقياء. كما نصرت الفرقه القطبيه والفرقه السروريه منهج تكفير المجتمعات المسلمه كما هو مدون في كتب سيد قطب التي ورثها الاغبياء واكثر من نشرها وارشاد الناس الى قراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا. فبقوا بايه؟ سيتبين لك ان شاء الله مسلمات سوف اذكرها لك في نهايه الدوره انه الطائفة التي تفرأت عنها كل هذه الانحرافات والطوائف هي طائفة الإخوان. والرجل الذي يعد بوابة التكفير في العالم وبوابة الإفساد في الأرض هو سيد قطب. فالناس يعودون إلى قطب وإن تبرأوا أو تبرأ البعض منه ويعودون إلى الإخوان وإن تبرأوا منهم لأنهم عن جسدها تفرق. أين عن هذا العصر بعد الإخوان؟ كما نصت الفرقة القطبية والفرقة السرورية منهج تكفير المجتمعات المسلمة كما هو مدون في كتب سيد قطب إلى أن قال رحمة الله عليه: ثالثا، إن من يقلل من شأن بدع العصر ويهون من الخطرية بحجة أنها ليست كالبدع القديمة لا يخلو من حالين: إما جاهل بالعلوم الشرعية وخطر البدع، وإما مروج لهذه المناهج الضارة التي أسسها ودعا إليها من قل نصيبه من العلم وهدي رسول الله وهدي أصحابه وأتباعه في الجهاد بالدعوة إلى الله. إلى أن قال رحمة الله عليه: قد حذر العلماء منهم كما لكتاب الشيخ حمود التوجري القول البليغ في تعليم جماعة تبليغ، أحمد الشيخ أحمد النجمي الفتاوى الجليلة في المناهج الدعوية، شيخ الفوزان الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة، إلى غير ذلك من هذه الفتاوى التي حذر العلماء منهم ولا يزال العلماء يحذرون من هؤلاء. إذن ما في فرق بين فرقة وجماعة وكذا، هذه يضحك على الناس بها من أجل تهوين هذه البدع. ومن عرف حساسية السلف رحمة الله عليهم من أي مخالفة وكيف سد الباب فيما قد يبدو لك أنه ليس بشيء، عرف أهمية التحذير من هذه الطوائف. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة بنت عبد الرحمن لما قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال عادي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الايه؟ الصلاة. فما كان من عائشة إلى أن قالت: يا إخواني أحرورية أنت، أنت من أهل الحروراء، أحرورية أنت؟ معناها سألت فقط، قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فقط ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بل يخفى عليكم ما كان من الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله رجل: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بس قارنوا يا أخواني بارك الله فيكم بين تجاوزات الناس في هذا العصر وبين ما طرح على السلف في صدر هذه الأمة فسدوا الباب. الآن طائفة وجماعة ومؤسس وأفكار وكتب ودعوة وانتشار، ومع ذلك لما هذا كله؟ لماذا التحذير يا أخي؟ لماذا يا أخي؟ لماذا هذا؟ دعوا الناس في حاجة ماسة إلى أن تعرف الإسلام كيف استوى. فأطرق الإمام برأسه في الأرض ثم رفع رأسه ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. لما سأل أله كيف لو قرر أن الرحمن على عرش استولى، كيف لو صنف الرحمن على العرش استولى، كيف لو تكلم في الصفات، كيف لو قال هذا الرجل إن هذه قضايا مرت في التاريخ فلنبغي أن يحييها، تقول: الله له يدان ما له يدان، الله له وجه ما له وجه، دعوة من هذه القضايا، كما يركز على ذلك جماعات الإخوان وجماعات التبليغ. وقال عبد المجيد الشاذلي: علي من الله ما يستحق، الذي وضع أيضا كان من بوابات التكفير في هذا العصر، الذي وضع الحد الأدنى للإسلام، فكان من كلماته على بعض القنوات أن قال هو بقى بينتقد، يعني بينتقد مين؟ حامد الفقي، ها؟ بينتقد الشيخ حامد، يقول لك حامد الفقي والسبكي اللي هو تبع الجمعية الشرعية وحمد الفي تبع أنصار السنة جلسوا يرد بعضهم على بعض 40 سنة فين؟ 40 سنة على المنابر، ده يقول الله له يدان وده يقول اللهم له يدان، وجلس 40 سنة ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ حمد الفي قاعد جلس 40 سنة يتكلم هو السبكي على المنابر، هذا له الله له يدان وهذا يقول ليس له ايه؟ ليس له يدان. لكن سيد قطب، سيد قطب فعل وصنع وكذا 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 إلى آخره. ماذا لو سمع الإمام مالك أمثال هؤلاء؟ ماذا لو اطلع الإمام مالك على جماعة الإخوان؟ ماذا لو اطلع الإمام مالك على جماعة أحمد ياسين، جماعة حماس؟ أكان يقول الإمام مالك يوم أن يموت أحمد ياسين رئيس حماس الذي يقول ليس بيننا وبين الناس عداوة، ها؟ ليس بيننا وبين أحد عداوة، المسألة كلها لا يهود ولا غيره طبعا، ما مطلق الناس ما في عداوة، لكن المسألة أن ابن عم طلعنا من الايه أخرج من بيتي، فماذا أقول؟ أحمد ياسين الحماسي الإخواني هل كان يقول الإمام مالك يوم أن قتل أحمد ياسين دعونا بغض النظر عن الاختلاف معه في المنهج وكذا اجعلونا نأخذ الحدث وحده على أنه على أنه على أنه، كانما يترجم لأنس بن النضر يوم أن كان في أحد وهل رايحة الجنة فوالله إني لأشم رائحتها خلف هذا الإيه الجبن، ها؟ أيكون هذا يترجم الإمام مالك لأحمد ياسين بهذا، ولا يترجم الإمام مالك رحمة الله عليه لمن فسر القرآن بغير تفسير السلف ووضع فيه صوفية واضحة، كان يقول يوم أن يموت مباشرة بين موته وبين خطبة الجمعة ساعات أيطور كان سيصعد منبره ليثني عليه الثناء التفصيلي، أكان يفعل هذا؟ لا بد أن نعظم هذه المخالفات، والسلف رحمة الله عليه سد الباب سدا منيعا. لكن الإنسان فعلا لو كان جاهل ما في مشكلة يا إخواني، لو الإنسان يجهل شيئا ما في مشكلة ثم يتوب عما جهل، لا إشكال، ليس كل واحد يعرف كل الأشخاص في كل الأوقات في كل الأزمان، لكن ليست العبرة بهذه، العبرة أن الإنسان إذا فصل في الجرح فلا بد أن يفصل أيضا في المؤاخذة، ولا بد أن يبين خطورة هؤلاء وضلال هؤلاء. إذن هذه الفرق أحدثت في جسد هذه الأمة من النزاع بين أبنائها ومن البعد عن دين ربها ما لا يخفى على أحد، وما تعيش أمتنا الآن إنما هو صراع بين مناهج، صراع بين مناهج الآن الذي تعيشه الأمة، ويجتال الشباب حتى يتحول الشباب إلى تكفيريين وإلى إفساديين، هذا لا يخفى عليه. النقطة التي بعد ذلك في هذه المقدمة، هل هذا الكلام تمزيق للأمة وتفريق لها أم هو أصل من أصول أهل السنة؟ الكلام في المناهج والفرق هل هو تمزيق للأمة؟ البعض قد يقول هذا تمزيق الأمة تفريق الأمة ودعوكم من هذا، أم هو من منهج السنة والجماعة؟ بينا في الكلام السابق أن هذا مقرر، هذا من منهج السنة والجماعة، فلازال أهل السنة والجماعة يتواترون في الرد على المخالف، وما الرد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة وهذه الفرق عنكم ببعيد، ردوا على الفرق والجماعات وردوا على الأفراد، ردوا على الفرق والجماعات، رد شيخ الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة، رد الدارمي على أيضا الجهمية والزنادقة، رد شيخ الإسلام على الروافض من منهاج السنة، الردود شيخ الإسلام على الأشاعرة لا تخفى عليكم، ردود أهل السنة والجماعة في كل كتبهم على الخوارج والمرجئة وكذا، هذه موجودة في كل، لا يكاد كتاب السنة إلا ورد على هذه الخوارج. كذلك رد أيضا على الأشخاص والأفراد، رد شيخ الإسلام على البكري، رد شيخ الإسلام على الإخنائي، رد شيخ رد الدارمي على بشر المريسي، الردود هذه موجودة حتى عند بعض من وقعت منه مخالفات فيما يبدو الناس أنها مخالفات قليلة، تم الرد عليهم كما رد على الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على أمراء زمانه، رد عليه سفيان الثوري رحمة الله عليه ولما رأى يصلي قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وقال غيره لو يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، الرد على المخالف هذا واضح وجلي. أيضا الشيخ زيد رحمة الله عليه يسأل هذا السؤال أسئلة الشيخ زيد في الأجوبة الأثرية. سؤال 44 سؤال هذا السؤال وأرجو أن تنتبه له لأن السؤال يبين حال كثير من السائلين وحال كثير من الناس والجواب الحقيقة وجواب يعني طويل لكنه مهم ومفيد في هذا الباب. فضيلة شيخنا أرى أن لي الحق في أن أتمثل بقول الشاعر هذا السائل يقول يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. فالرجل هذا السائل متوجع جدا وأنطلق فأشكو من صنيعي جماعة معاصرة اتخذت لها منهجا جديدا ألا وهو جمع أخطاء صدرت من إخوانهم الدعاة من جماعة الإخوان المسلمين وآل قطب وجماعة التبليغ المجاهدين ومن نهج نهجهم ونشروها في كتب المطبوعة لينفروا الناس من هذه الجماعات لا سيما الشباب منهم ويجرحوهم ولم يحسنوا بهم الظن ويحملوا كلامهم على خير المحامل. وقد سمت تلك الجماعة منهجها منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والرد على أهل الأخطاء. فما جوابكم حيال هذا التصرف الصادر من الجماعة المذكورة أعزكم الله بطاعته ووفقكم لقول الحق نصحا للخلق؟ هو هذا لسان حاله كثير من الناس. إيه رأيك في الجماعة اللي هي بيسماها أبو الحسن المريري الجزارين، سماها الجزارين ولا القصابين؟ الجماعة اللي تقوم بجمع الأخطاء ونشر الأخطاء وطباعة الأخطاء عن القطب وأخطاء الجماعات المنحرفة وكذا وكذا، ويستدلون على هذا أيضا الشيخ ابن باز كان عنده بعض الدعاء من هؤلاء، الشيخ ابن باز كان يأتي بعض أفراد الجماعات هذه وما كان يصنع صنيع هؤلاء الذين يصطادون الأخطاء. علق الشيخ قائلا الجواب الحمد لله القائل إذا نصح الله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل الحسن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد الشهادتين قال أما بعد أيها السائل المستفيد فإنه منذ سنوات مضت ظهرت أفكار كتبها مفكرون باسم الدعوة إلى الإسلام وإلى إقامة خلافة إسلامية المصيدة إقامة الخلافة وباسم الغير على شريعة الإسلام زعموا. حملت تلك الأفكار في ثنائها بدعا مضلة وأخطاء فاحشة كان لها الأثر السيء على منهج السلف الصالح وعقيدتهم. وقد حملت تلك الأفكار فرق من بني جلدتنا نحن المسلمين من داخل هذه البلاد وخارجها فطفقوا يدرسونها ويحللونها وينشرونها سرا وعلانية بدون تصفية ولا فرز لغثها من سمينها ولا تمييز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة. فحصلت فتنة لكثير من الناس في هذه البلاد وغيرها لا سيما الشباب منهم مما دعا بعض طلاب العلم السلفيين إلى التنبه لهذه الأفكار المنشورة في كثير من وسائل النشر المقروءة والمسموعة وذلك بعد تغافل مديد من أنصار منهج السلف وعقيدتهم وحسن الظن منه بالآخرين واحتمالات لحامل تلك الأفكار ومنظيها فطاف طائفها وتطاير شره وضررها حتى بلغ السيل الزبة كما يقال. فقامت طائفة من أتباع المنهج السلفي من داخل بلادنا وخارجها يردون بالحجة والبرهان على أولئك الكتاب الذين كتبوا ونشروا في نصرة مناهج أسسها قادة أحزاب ومنظمات وجماعات كحزب الإخوان وجماعة القطبيين والسروريين وجماعة التبليغ وغيرها من الفرق التي سميت بتلك الأسماء. والمجيب على هذا السؤال ممن كتب في نصرة المنهج السلفي وإيضاحه عقيدة وشريعة ومنهج جهاد ودعوة وأدب وسلوك مستندا في كل ما كتبت إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين أهل العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وبجانب إيضاح منهج السلف السني المستمد من الوحي الكريم عرجت بالرد على الكثير من تلك الأفكار الخاطئة إلى أن قال رحمه الله تعالى ويبين خطر هذه المناهج قال فلو أنك سألت أهل العلم والسنة عن موضوع مشروعية خوض معركة الردود الصادرة من أتباع السلف في عصرنا الحاضر على أهل البدع في زماننا وبيان أخطائهم الخطيرة لوجدت من يجيبك بما يكفي ويشفي ولكنك لم تفعل ولو أنك فعلت لقالوا لك إن الردود على المخالفين لشرع الله القويم من مبتدعين وجاهلين ومبطلين من أصول الإسلام، من أصول الإسلام الرد على المخالف لما فيها من دفاع المجيد عن بيضته المحترمة من الأخطار الخارجية والداخلية، ولما فيها من التصفية والتنقية للحق الذي أنزله الحق جل وعلا من قتام الباطل الطارئ عليه من فعل الجاهلين وانتحال المبطلين وكيد الخائنين. وإذا كان الأمر كذلك فأرى لزاما علي أن أسوق أمثلة نيرة تدل على أن الردود على من سبق صفاتهم آنفا أمر وارد، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، وقد جاءت بذلك نصوص وآثار كثيرة جدا تراغب في ذلك وتحث عليها بل وتلزم القادرين المؤهلين به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإلى نموذج من الأمثلة، وذكر من القرآن الكريم ما جرى بين الأنبياء وأقوامهم، وذكر أيضا من السنة ما جرى بين الصحابة في الرد على أهل الأهواء والبدع كما جرى في زمن علي رضي الله عنه في الرد على الخوارج بل وقتال الخوارج والرد على الشيعة بل وحرق الشيعة في زمن علي رضي الله عنه. وبين النبي مشروعية الرد فقال وهو يتكلم عن الخوارج، قال إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن ليجاوزوا حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل. وذكر أيضا إلى جر عن سليمان بن يسار قصة صبيخ ابن عسل وما فعل فيه عمر رضي الله عنه، وإنما كان هذا من أهل الأهواء والتشكيك. وأيضا ما جاء في مسند الدارمي من قصة ابن مسعود لما أنكر على أهل المسجد الذين كانوا يجلسون يذكرون الله عز وجل وكذا، فقام وأنكر عليهم إنكارا شديدا كما سبق بيانه من قبل، وقال ما أصر على أكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتحوا باب ضلالة. مع أنه ماذا كانوا يصنعون؟ كان يصنعون يا إخواني أول صفات حرفوا صفات تكلموا في القدر، نزلوا إلى الميادين خرجوا على السلاطين الذين قال فيهم ابن مسعود هذا، إنما أقوام كانوا في المسجد يذكرون الله عز وجل ذكرا غير مشروع، فحذر منهم ابن مسعود هذا التحذير البليغ. رجل معهم وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة مئة مرة فيكبروا مئة، فيقول هللوا مئة مرة فيهللوا مئة، فيقول سبحوا مئة مرة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسنتهم شيء؟ ثم مضى وقال هذا الكلام. فقال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذا رد على شبهة إيه؟ إن هذه الجماعات قد تكون تريد الخير وتريد العمل لأمة لرفع أمة الإسلام ورفع الإسلام وكذا وكذا، نقول كم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. أيضا ابن عمر في أول حديث عند مسلم ماذا قال لما بلغوا أمر القدرية؟ قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. المهم الرد على المخالف هذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. طيب النقطة التي بعد ذلك، قد يقول قائل لماذا لا توجهون جهودكم ضد اليهود والنصارى؟ تكلموا عن النصارى ليه تتكلموا عن هذه الجماعات؟ والجواب عن ذلك معروف طبعا لديكم من منهج السنة والجماعة، أن المتقرر أن من خفي أمره فمواجهته أعظم مما ظهر أمره. فإن اليهود والنصارى لا تكاد الأمة تختلف فيهم وفي عداوتهم والتحذير منهم، وقد بين الله ذلك صريحا في القرآن وبين ذلك صريحا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذا واضح جداً وإن كان بعض دعاة التقريب اليوم الذين يريدون أن يكون الدين واحدا لا فرق فيه بين مسلم ويهودي ونصراني يدعون إلى هذه الدعوات الآن، ولا شك أن إلغاء الفوارق بين الدين هذه دعوة كفرية والعياذ بالله، وأن الواجب على الناس جميعا أن يتبعوا دين الإسلام ويكون دينهم واحدا هو دين الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاللهم يقبل دينا غير دين الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالرد على المخالفين مهم جدا، لأن عداء هؤلاء إنما هو عداء من الداخل، وأما عداء اليهود والنصارى عداء من الخارج. ولا شك أنه إذا كان الفساد من الداخل والعداء من الداخل فإنه يحتاج إلى يقظة ويقدم على العداء الخارجي. من أحاط بالبلد يواجه أولا، أم من هو بين أبناء البلد يضرب هذا بخنجره وهذا برشاشه وهذا بكذا، أيهم الذي تقدم؟ هذا العدو الداخلي، هذا العدو الداخلي. بل بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن مواجهة هؤلاء المبتدعة أعظم من مواجهة الكفار، لأن الكفار إنما يتسلطون على ماذا يا أخوان؟ يتسلطون على البلدان وعلى، أما هؤلاء المبتدعة فإنهم يتسلطون على الدين يحركونه. وإن أمرهم لا يخفى، إذ لو جاءك كافر يتكلم تقول هذا كافر، لو جاء شارون اليهودي يقعد تقول لا تسمعه هذا شارون، لكن لو جاء فضيلة الشيخ الدكتور فلان ابن فلان يتكلم سوف تضع كلامه على الرأس، لا سيما إذا كان صاحب شهادة معتمدة سوف تضع كلامه على الرأس، لهذا كان التحذير من هذا أولى. وثانيا، هل فهم ذلك علماء السلف؟ لماذا لا يقال علماء السلف ووجهوا انتقاداتكم ووجهوا كلامكم اليهود والنصارى ودعوا الصوفية ترتع ودعوا الشيعة ترتع ودعوا الجهمية ترتع؟ لماذا لا يقال لهم ذلك؟ فإن المعلومة من منهج السلف أنهم وجهوا أهل البدع والأهواء وألفوا فيهم المؤلفات وصنفوا فيهم المصنفات بجوار التحذير من اليهود والنصارى، لكن هؤلاء هم العدو الحقيقي الذي يحتاج إلى كشف تلبيس وتدليس. فلا يقال لماذا لا تحاربون اليهود والنصارى، وجهوا جهودكم تجاه اليهود والنصارى واتركوا الجماعات. أما أن يقال حذروا من اليهود والنصارى وحذروا من الجماعات، هذا كلام مقبول على العين وعلى الرأس، يعني لك تحذر من الباطل أيا كان أصحابه واتباعه، لكن أن تقول وجهه واتركه هذا لا يكون، فإن خطر هؤلاء أعظم وخطر هؤلاء أشد. التفجيرات والقتل والضلال والانحراف لأبناء الأمة الآن ها في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين يا أخواني، هذه ضربات من أمريكا ولا ضربات من بريطانيا ولا ضربات من فرنسا؟ هذه ضربات من أبنائنا. حتى لو قلت والله إن وراءها اليهود والنصارى، نقول لكن بيد من صنعت؟ حتى لو وراءها اليهود والنصارى، لكن ما أداة اليهود والنصارى؟ بيد من صنعت؟ حتى لو أعلنت فرنسا تبنيها، حتى لو أعلنت أمريكا تبنيها لهذه، فنقول لكنهم وجدوا من أبناء هذه الأمة من ينفذ تلك المخططات. لكن أقول لكم بعدما ستطلعون إن شاء الله على تلك الأفكار التكفيرية والإفسادية، لعله يتكون عندكم أنهم هم الذين ربما استغلوا اليهود والنصارى، لا أن اليهود والنصارى استغلوهم، لأن هذه الأفكار الفاسدة الباطلة إنما دفع إليها الفهم الباطل والجهل بدين الإسلام. الأمر الذي بعد ذلك الخامس أو السادس، لماذا تذكرون المساوئ ولا تذكرون المحاسن؟ تذكرون مساوئ الجماعات ولا تذكرون محاسنهم؟ يا أخي التبليغيون لهم محاسن، يا أخي الإخوان لهم محاسن، يا أخي ما استقام واحد على أيديهم، لماذا لا تذكرون المحاسن وتذكرون المساوئ؟ والرد على هذا واضح، وهو أنه منهج السلف الصالح حال الرد على المخالفين الضالين أنه لا تذكر محاسنهم وإنما تذكر المساوئ حتى لا يغتر أحد بالمحاسن. فإنك لا تكاد تجد طائفة أصلا من طواف الباطل إلا ولا محاسن بعض المحاسن. فهل يا ترى يقال حينما نتكلم عن المعتزلة نذكر محاسن المعتزلة؟ حينما نتكلم عن الخوارج نذكر محاسن الخوارج؟ حينما نتكلم عن الروافض نذكر محاسن الروافض؟ ما أحد قال ذلك من أئمة السنة ولا من أئمة السلف. فلا زال علماء الجرح والتعديل في باب الجرح والتعديل يذكرون الانتقادات والمساوئ دون ذكر المحاسن، دون ذكر المحاسن. لماذا؟ لأن التحذير من الباطل يقتضي هذا حتى لا يضطر أحد، حتى لا يضطر أحد. ولهذا في منهاج السنة في رد شيخ الإسلام على الروافض ما قال باب ذكر محاسن الروافض أولا، ولا في الرد على المعتزلة قال باب ذكر ما جاء في محاسن المعتزلة، ولا باب ذكر ما جاء في محاسن الخوارج، ولا العلماء المعاصرون قالوا باب ما جاء في ذكر محاسن الإخوان، ولا ذكر محاسن التبليغيين. وإنما يقول أصحاب هذا المنهج اذكروا المحاسن من أجل أن تهون المصائب. فإن ذكرت المحاسن والمفاسد قال واحد واحد، إذن هؤلاء عندهم وعندهم وليس أحد معصوم في الأمة، فتجري عليهم قاعدة إيه؟ هذه القاعدة، طالما أنه ليس أحد معصوما فلهم أخطاء وأنت لك أخطاء وغيرك له أخطاء وهكذا. ولا يفرق هؤلاء بين أخطاء لا يتابع أصحابه عليها ولكنها ليست قادحة في المنهج، وبين أخطاء تكون قادحة في المنهج. فالخطأ إذا عاد على أصول أهل السنة والجماعة، الخطأ إذا تبني من هذا وانتشر وقعد وصار طائفة وحزبا، فهذا الخطأ لا يتهاون فيه ويقال في صاحبه إنه ضال، ويقال في أصحابه إنهم ضلال. وقد صار على هذا أيضا منهج أهل السنة والجماعة في التحذير دون ذكر المحاسن، وهذا منهج مراعى عند أهل السنة والجماعة، هو أكثر من أن يحصى، يعني نذكر بعضا منه. ذكر الشيخ ربيع في منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف قال، هو ينقل عن شيخ الإسلام وأنه لم يلتزم هذا المنهج، قال شيخ الإسلام في نقد المنطق: الرد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال شيخ الإسلام: فمن كان مجاهدا في سبيل الله باللسان بالأمر المعروف ونهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لتلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد كقتال الكفار، فإذا أودي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبع لحق الله، وهذا إذا عقب لحق الله، ولتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. ومن هذا المنطلق قضى جل حياته في جهاد أهل الباطل والبدع ببيانه الواضح وقلمه السيال عن شيخ الإسلام وإمكانات العقلية الهائلة. قال: وكان يركز في أكثرها على أولئك المبتدعة الصوفية وأشعرية والذين يصرون عن انتساب إلى أهل السنة والجماعة، ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات. قال أيضا حفظه الله في تحذير أهل السنة من أشخاص ولم يلتزموا ذكر المحاسن، فمن ذلك قال الذهبي رحمه الله، قال الحافظ سعيد بن عمرو البرادعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. أبو زرعة لما حضر قيل له: هذه الكتب فيها عبرة، يعني فيها فوائد. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. إذن ما قال هذه الكتب فيها عبرة وفيها 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 وترجم قبل أن يتكلم عن الحارث المحاسبي. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل الترمذي: وقد تصنف كثير ممن يقع في الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصود بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتاب الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتاب هذا الإمام أحمد فدمه دما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروزي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مصفور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه، وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليه، وقلت بل أزيد فيه، ولج في ذلك يعني خاصا في هذا، وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبا عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وخالف الكتاب الطعن على الأعمش والنصر الحسن ابن صالح، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. فقط قال الكرابيسي: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا، يعني نفس الخوارج قد يعجزوا عن إيجاد مثل هذه الأشياء وهذه الشبه. ثم قال: حذروا عن هذا. طيب لو طلع الإمام أحمد على ما قال وحيد بن عبد السلام أو كل مشايخ الثورات يا أخوان، لما جمعوا ماذا؟ من الذي تكلم في خروج الحسين وخروج ابن الزبير وخروج فلان وعلان، وفي قول عند أحمد وفي قول عند كذا وفي قول عند مالك، والإمام أبو حنيفة كان يرى، والخلاف في الأمة جاري، والماوردي قال والجويني قال، من الذي جمع كل هذه المادة؟ أحمد لم يطلع على كتاب، أحمد رحمه الله اطلع على عبارة، أحمد رحمه الله عليه اطلع على عبارة، فماذا قال؟ قال: حذروا عن هذا. وأنت اليوم تجادلني حينما يقال حذر عن حسان وحذر عن حويني وحذر عن عدوي وحذر عن هؤلاء، لما يقال حذروا عن هؤلاء تقول هؤلاء لهم خير ولهم منافع ولهم ولهم ولهم، مع أنهم قرروا هذا المنهج الاعتزالي، منهج المعتزلة الذي يخالف منهج السنة والجماعة، ومع ذلك أنت تقول هؤلاء لهم منافع وهؤلاء يدعون إلى منهج السلف. أي منهج السلف؟ الكرابيسي هذا هو كرابيسي، كان ظاهره يذب عن السنة، ومع ذلك ماذا قال في الإمام أحمد هنا يا أخي؟ قال كلمة دقيقة، قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. إذن كل من يجمع مادة من الشبهات لأهل البدع والأهواء حذروا عنه، فليس من أهل السنة والجماعة، حذروا عنه، لأن هذا يجمع لأعداء الإسلام ما لم يجمعوا لأعداء السنة ما لم يجمعوا لأنفسهم. ولهذا يا أخواني، متى مثال واضح؟ متى وجد الإخوان المسلمون قوة في دورة من دورات الانتخابات مثلما وجدوها يوم أن دخل معهم من يتسمى بالسلفيين؟ أولا الإخوان لم يشرفهم يوما ما، لم يشرفهم يوما ما في زعمهم أن يحملوا فتاوى ابن باز والألباني وفتاوى اللجنة الدائمة وقالوا يجوز الانتخابات ودخول البرلمانات، ما حملوها ولن يحملوها، ولن يحملوها، لأنهم أصحاب منهج، يعرفون أنهم لو حملوا اليوم كلام ابن باز والألباني
سوف يحتج عليهم غدا بكلام ابن باز والألباني، لهذا لم يحملوا هذا الكلام. متى قويت دعوة الناس للانتخابات؟ يوم أن دخل السلفيون أصحاب اللحى وقالوا إيه؟ أدي فتوى للجنة دائمة، أدي فتوى لابن باز بيقول، أدي فتوى العثمين بيقول، أدي فتوى كذا، أدي فتوى كذا، وصاروا يجمعون من هنا وهناك. ولهذا ما شاء الله تبارك الله نزلت الأمة، هذا منهج العلماء، نزلت الأمة تضع الأصوات وتختار الأحزاب على أن هذا هو منهج العلماء الربانيين. وهؤلاء الكذبة يعلمون أن هذه الفتاوى من أكثر من 15 سنة موجودة وهم يخالفونها إلى 2010 كما سنبين لكم، قبل الثورة بأشهر وهم يخالفون هذه الفتاوى. فلماذا ظهر الانتماء لتلك الفتاوى الآن؟ لماذا ظهر الانتماء لتلك الفتاوى الآن؟ فالناس وضعوا أصوات الإخوان بفتوى حسن الحويني، ليس بفتوى محمد عبد البديع وبفتوى مهدي عاكف وفتوى صفوة حجازي وفتوى هؤلاء، ما يعرفون في الأمة يا أخوان. ولا زال كثير من الشباب مغرر به إلى الآن، مغرر به إلى الآن. وخذوا آخر الأساليب الحقيقة، ما أدري أساليب ماذا، التي ما زال مصرا عليها حسان داعية الفتنة، الذي ما زال مصرا على ذلك. لما قامت عليه جماعة الإخوان في الأشهر الأخيرة، لما لم يعد وجود في الإعلام، قامت عليه جماعة الإخوان واتهموه ويقول هو مريض وكذا، بعيد عن الإعلام بأنه مريض. ها؟ ثم ظهر حسان يتكلم في حلقة يكشر عن أنياب الإخوان المسلمين، وهناك أسرار خطيرة عند حسان على الإخوان، وهناك كلمات. فماذا يقول حسان في الرد على هؤلاء وتحديد جماعة الإخوان التي كان بالأمس يقولهم رجال المرحلة، ويقول 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 ويقول، ولم يتكلم عن الإخوان كخلاف عقدي ولا منهج يوما ما. وانظروا لعله يتكلم الآن، فإن الإنسان إذا نهش من لحمه لعله يتكلم. يا رجل خير، يا رجل تكلم. إذا بأقصى كلمات يقول حسن، ما يقول؟ لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت، لو تكلمت لأوجعت، انتبهوا، لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. طيب تكلم، تكلم، إن كان دينا تكلم، إن لم يكن دينا فلا يجوز لك أن تحذر بهذا. إن كان دينا تكلم. وهل يصح لإنسان إذا كان داعية أن يكتم علما عند تحتاج الأمة؟ لو تكلمت لأوجعت، يعني أنا هذا الرافض، رافض لو تكلمت لأوجعت، صوفية لو تكلمت لأوجعت، أشعرة لو تكلمت لأوجعت، أنا بحذركم. شوفوا أساليب الرد على أهل الهواء والبدع، هذه أساليب حسان. ولا عجب، فهو مع الشيعة لازال التاريخ يشهد بالصداقة، وهو مع الصوفية لازالت كلمات شيخ الإسلام موجودة، فمنهم الإيه؟ الظالم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم الصادق بالخيارات، ومنهم ومنهم ومنهم. فكيف يكون مع الإخوان والتبليغ وغير هذه من تلك الجماعات؟ لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. هل يصح للإنسان أن يكتم كلاما عن طائفة من طائف البدع والأهواء إذا كان ما يعتقد فيه هو الحق الذي ينبغي أن يقوله، لكنه مع ذلك يعود هادئا إلى أصل طبيعته التي يحاول أن يقنع الناس بها، وليس كذلك في حقيقته؟ فقد رأيت أنا من تكشير الأنياب ما رأيت، ولم يخبرني أحد حينما كنت أحدث في هذه الأمور، فإذا لي يطرق الباب ويطرق البيت وينزل مكشرا عن أنياب، لكنه يحاول قائلا لكنني أتصدق بعرض عن إيه؟ عن إخواني، لكنه يقول أنا لا أجد مكافأة أفضل من أن إيه؟ أنا أتقي الله فيما عصى الله فيه، فمن عصى الله فيه فلا أجد مكافأة أكثر من أن إيه؟ أطيع الله فيه. تطيع الله فيه بغشه، تطيع الله فيه بخدعته، ثم تتندل عن ماذا؟ تتصدق بعرض ماذا؟ تتصدق بالشريعة؟ عرضك انت حر، لو ضربك الناس بالنعال انت حر، مالك انت حر، بيتك انت حر، لكن الشريعة، هل يصح الإنسان يتصدق بالشريعة على الناس؟ أتصدق بالشريعة التبليغ على إخواني على كذا على أهل الأوائل بدع؟ ما يصح، لابد أن يرد. على الباطل، لأن الشريعة ليست شريعتك حتى تتصدق بها، إنما شريعة رب العالمين. لم يملك النبي أن يكتم شيئا، حاشاه وحاشى جميع الأنبياء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما ينبغي لنبي أن يكتم، ولم يكتم نبي، والنبي استشهد أصحابه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه على السماء وينكت في الأرض. ما كتم النبي شيئا أمته صلى الله عليه وسلم، ولا كتم أحد الحق حقا. هذا أبو هريرة يقول كما جاء عند البخاري، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات. وقال عز وجل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أتصدق بعرضي؟ كيف أتصدق بعرضي؟ أتصدق بعرضي نعم، أما عرض الشريعة لا. فليأخذ الناس من ما من مالك ما شاء، من بيتك ما شاء، من دنياك ما شاء، أما الشريعة لا. نعم، فنحن نقول بكل من يدافع على هؤلاء الحزبيين، ها، الذين يجمعون مادة لهؤلاء، يجعلون مادة المسألة مسألة خلافية، يقول على السلاطين وابن الزبير وابن جبير وكذا، نقول لهم ما قال أحمد في الكرابيسي، هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه رحمه الله تعالى. قال ابن رجب، وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل حديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفتوي وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين، هذا كلام ابن رجب، وحفظا لسنة النبي وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك طعنا في غير الأحاديث المعللة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابرة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرجي من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهري مما دلس به. فلم يذكر واحد من هؤلاء حسنة ولا قال أذكر حسنات، هذا معروف لدى الأمة كلها والحمد لله. الأمر السابع، قد يقول قائل هذه الجماعات إن كانت أخطاء إلا أنها تسعى في إعادة الخلافة الراشدة، فماذا صنعتم أنتم لإعادة الخلافة؟ فلماذا لا نتعاون مع هؤلاء لإعادة الخلافة الراشدة؟ هكذا يقول كثير من الناس، لماذا نتعاون مع هؤلاء وهذه جماعات تعمل لإعادة الخلافة؟ ومصيدة الخلافة والعمل للخلافة مصيدة صاد بها كثير من الشباب المتحمس لنصرة الشريعة، والذي تطوق نفسه لعودة الخلافة الراشدة، لكن جهل هؤلاء أن العمل لإعادة ذلك لابد أن يكون على منهاج الخلافة الراشدة، ولا بد أن يكون باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثم إن الشريعة قد طالبتنا بالاستقامة عليها، وأما مسألة إعادة الخلافة أو عزل الخلافة من عدمها فتلك مكافأة يكافئ الله عز وجل بها عباده المخلصين في وقت من الأوقات إذا استحقوا ذلك. فنحن لا نتعلق بهذا كإيجاب ذلك على الناس، يجب عليكم يلا اعمل إعادة الخلافة، اعمل إعادة الخلافة، أعد الخلافة، أعد الخلافة، 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 الخلافة. لقد أمر الله عز وجل الأنبياء بتعبيد الناس لرب العالمين واستقامة الناس على منهاج النبوة، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال احكموا وافعلوا خلافة، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فلا بد من دعوة الناس إلى الإيمان والعمل الصالح إلى استقامة على منهاج النبوة، ثم تأتي الخلافة إن شاء الله. وهذا من أكثر وأعظم الأساليب والوسائل التي تعود بها الخلافة، لكن هؤلاء أخذوا فكرة الخلافة ودندنوا حولها وجعلوا الطريق إليها مخالفة الأنبياء والمرسلين والاجتهاد بآراء فاسدة ومناهج منحرفة زعموا أن ذلك مما تعود به الخلافة الراشدة. فالإخوان تعمل الخلافة، فهل منهجها كذلك؟ والتبليغيون يعملون زعموا الخلافة، فهل منهجهم كذلك؟ والتكفيريون يعملون لعدد خلافة، فهل منهجهم كذلك؟ والسكندريون يعملون لعدد خلافة، فهل منهجهم كذلك؟ من أراد أن يعيد الخلافة فليطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. شيخ الإسلام قال يا الله يا جماعة نعيد الخلافة، ولا قال أحمد هيا إلى الخلافة لنعيد الخلافة، ولا قال ابن عبد الوهاب هيا لإعادة الخلافة. إنما كل هؤلاء الأئمة إنما نصحوا الأمة في العودة إلى الكتاب والسنة بمنهاج سلف الأمة، ولهذا نحن لا نتعاون مع هؤلاء بل نحذر من هؤلاء الليل والنهار، لأن هؤلاء لا يجوز التعاون معهم، فالتعاون معهم يستفيدون منه، وإنما نصحهم هذا لهم حق النصح، هؤلاء لهم حق النصح كغيرهم. فالأمة تنصح المشركين وتنصح اليهود وتنصح النصارى وتنصح المخالف، لكن من غير انضواء تحت لواء ومن غير تعاون معه، من غير تعاون معه. لكن إحقاق الحق وإبطال الباطل أيا كان مصدره وأيا كان قائله هذا مبدأ عظيم. يعني لو جاءني الإخوان يقولون كذا وهو قول حق نقول هذا حق، التبليغيون يقولون كذا وهو حق نقول هذا حق. وأما التعاون مع هذه الجماعات فلا يجوز أبدا، ولا رفع رايتهم أبدا، بل يسعى أهل السنة والجماعة في تنكيس رايتهم وإخماد دعوتهم. فدعوة الخلافة هاتوا أخواني من كلام العلماء ما يدل على ذلك، هل قال هذا مالك والشافعي وأحمد وابو حنيفة وابن شهاب وابو سعيد هيا الخلافة هيا الخلافة هيا الخلافة؟ إنما هي دعوة إلى منهاج النبوة، دعوة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عودة الناس إلى الكتاب والسنة، نصح الناس فيما خالفوا فيه من عقائد، فيما خالفوا فيه من سنن، فيما خالفوا فيه من معاملات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء أكذب الناس في دعوتهم لإعادة الخلافة، أكذب الناس في دعوتهم لإعادة الخلافة. فلا نقول كما يقول ياسر برهامي بأن هذا من أعظم أمور الدين، بل عده ركنا من أركان دعوته إعادة الخلافة والعمل في إعادة الخلافة. شابه الشيعة في ذلك لما قالوا بقضية الإمامة، وهو يقول بقضية الإمامة لكن على مصطلح الخلافة، فهل يتعاون مع هؤلاء أو لا يتعاون معهم؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سئل هذا السؤال في كتاب السلفية والجماعات الإسلامية، يدعي البعض أن قيام هذه الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا من المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة، فقال الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة. قال صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون وأن تكون كل طائفة منهم تزعم نفسها أنها على حق وأن غيرها ليس على حق، كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم، إلى أن قال كما هو الواقع بين تلك الجماعات على الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها اليوم، يعني من نزاع وخصام بين الناس. فليس من ضروريات الدعوة تكون جماعة، ولا فإذا كانت ليست من ضروريات الدعوة فكيف تكون من ضروريات إعادة الخلافة وأن الخلافة تعود بهذه الجماعات؟ إنما من ضروريات الدعوة أن من عنده علم وعنده حكمة وعنده معرفة أن يدعو إلى الله عز وجل ولو كان واحدا، ولو كان واحدا. ولهذا أخواني دعت هذه الجماعات إلى الإيه؟ إلى البيعات، حتى إن كل جماعة تدعنا هي الجماعة الأم في إعادة الخلافة، فدعوا إلى هذه البيعات، لأن هذه الجماعات لا يتسنى لها السمع والطاعة إلا بتقرير مبدأ البيعات. وشيخ فوزان نفسه سئل عن هذه البيعة فقال السائل مما تساهل به الناس قضية البيعة، فهناك من يرى جواز أخذ البيعة الجماعة من الجماعات مع وجود بيعة أخرى وقد لا يكون البيع هذه الجماعة معروفا بدواعي السرية، ما حكم هذا؟ ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار أو تلك التي لا تحكم بما أنزل الله؟ فقال الشيخ البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا تجوز المبايعات المتعددة، وإنما هذا من إفرازات تجوز المبايعات من اختلافات هذا العصر ومن الجهل بالدين. وقد نهى النبي عن تفرق في البيعة وتعدد البيعة، فقال: من جاءكم أمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه. طبعا مما يلبس هؤلاء مثل تلبيسات ياسر برهامي، يقول: هذه بيعات على الطاعة، ليست بيعات على إمامة تخالف إمامة السلطان، هذه بيعات على طاعة طاعة. فيجوز أن أبيع أخي على طاعة معينة مثل العهد، يعني نتعاهد، وهذا كذب وتدليس، كذب وتدليس. إذ أعايدك على طاعة، نتعاهد نحضر دروس علم معا، نتعاهد نصلي الفجر، نتعاهد نقرأ قرآن، تقرأ علي وأقرأ عليك، هذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها. إنما الذي تفعلون ماذا هو؟ إنما هو تعاهد على السمع والطاعة، سمع والطاعة الذي لا يجوز مخالفته، أمر الجماعة، أمر الجماعة. حتى أقرأ لسعيد عبد العظيم لما كان قد بايع أو رأى أنه يختار بعض المرشحين في الرئاسة، ثم عاد فقال: وأنا راجع عن هذا إلى رأي الجماعة، لما اجتمعت على فلان يعني آخر، أنا عائد إلى رأي الجماعة وملتزم برأي الجماعة، وما صدر عني من قبل فأنا إيه؟ فأنا راجع عنه. هل هذه بيعة؟ بيعة الطاعة وبيعة كذا؟ هل بيعة الطاعة يا ياسر برهامي الذي تقول بيعة على طاعة ليست بيعة لكذا وكذا، التي توجب السمع والطاعة حتى في مخالفة النص الشرعي؟ لا زالت مدرسة اسكندرية تفتي بتحريم التصوير فوتوغرافي، هذا محرم عندهم ولا إشكال فيه، لكن لما نزل أعضاء هؤلاء إلى الانتخابات والبرلمانات، وكان من اللازم عليهم أن يصور الواحد وينشر هذه الصور، معروف المرشح في الانتخابات بينشر صوره، فالسؤال سئله بعضهم: هل يا ترى قبل النزول وقبل التصوير، هل يا ترى سيصور أعضاء حزب النور ولا ستكون الحملة الإعلامية بدون تصوير؟ فماذا قال هؤلاء بالنفس الحرف الواحد؟ قال: والله احنا لم يصلنا شيء الى الان، لم يصلنا شيء الى الان، يعني من جماعته لم يصلنا شيء الى الان. طيب يا اخي، انت وصلت شيء من 1400 سنة، من 1400 سنة حرام، حرام التصوير. بعث النبي على ذلك اصحابه، قال علي: الا بعثك على ما بعثني علي رسول الله الا تدع صورة الى طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. وصلك ولا ما وصلك؟ لكن ما وصله من ياسر برهامي لم يصله بعد. راجع كلامه في ولاية المرء، طبعا كلامه من التحريم. طيب نحن على التحريم الأول، لا، الجماعة رأت، يبقى خلاص تنزل المرأة، الجماعة رأت تنزل المرأة. طيب الانتخابات كانت لا ترى، لكن الجماعة ترى، خلاص ننزل الانتخابات. هل يبيع ياسر برهامي على الطاعات؟ هل يبايع على صلاة وصوم وزكاة وحج ياسر برهامي؟ أم هذا هو التدليس؟ بل والله ربما تكون أقوى، أقوى من بيعة الإمام والحاكم. هم لا يرون أصلا بيعة الإمام والحاكم، هم يرون، هم يرون أن الحاكم معه عقد كسائر العقود، متى ما وفى به وفينا له، متى ما نقض نقضنا هذا العهد وخرجنا عليه. أما مع ياسر برهامي وهذه الجماعة فإن مخالفة ذلك ضلال وانحراف، والواقع يدل على هذا. رأت الجماعة ألا تنزل إلى الميدان 25 يناير، رأت الجماعة أن تنزل بعد أسبوع، رأت الجماعة، رأت الجماعة، رأت الجماعة. أين السنة في كل هذا؟ أين الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل هذا؟ هذه بيعة، بيعة عظيمة. ولهذا ياسر برهامي نفسه يقول كده، يقول: إحنا ما نسميها يعني بيعة، نسميها كذا، وإن كانت هذه جائزة، لأن بعض الناس لا يستصيغ هذا، بعض الناس لا يستصيغ هذا. الوقفة الثامنة: ضرورة الالتفاف حول العلماء والتمسك بالعظيم وطلب العلم على الراسخين والتحذير من أنصاف العلماء ومن المتعالمين. أخواني، بعد هذه الجولة والتحذير فيها من الفرق والجماعات وبيان خطورة هؤلاء، للأسف الشديد، للأسف الشديد، أصبح كل يوم تحصل فيه إفرازات لتتسع هوة الاختلاف. ومن تراه سلفيا اليوم ترى له أقوالا غدا تخالف منهج السلف، ومن تظن به الخير اليوم تفجع فيه غدا للأسف الشديد. وصارت الاختلافات تتسع يوما بعد يوم، والكلمات تخرج يوما بعد يوم، والتناقضات تخرج يوما بعد يوم، وما تقرره اليوم ترجع عنه غدا، وما ترد به على شخص اليوم تدعو إليه غدا، لا سيما في بيئتنا مصر التي كثر فيها المتصدرون، وأصبحت في سماء الدعوة أسماء كثيرون، وكل يدعي وصلا بالحق وانتهاجا له، وكل من عداه فهو على الباطل. ولو أنه قدم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ومن فهم أهل العلم ومما هم عليه لما استنكر ذلك، وإنما يقدم فهمه للكتاب والسنة ولما قاله العلماء ويظن أنه الحق الذي ينبغي أن يصار عليه. فكثر المتصدرون وكثرت الأسماء وتعددت القضايا، لا سيما مع عولمة وشبكة عنكبوتية أسهمت بكثرة في زيادة تلك الأسماء إلى حد كثير جدا وكبير، فلم يعد الناس اللي هم يقولون ندخل على موقع الشيخ فوزان أو موقع الشيخ الحيدان أو موقع المشايخ، بل أنا أكاد أجزم أن الدخول على هذه المواقع أنضر من الكبريت الأحمر، لكن لن تنام ليلة حتى تطلع على صفحة الأخ الفلاني ماذا كتب آخر ما كتب، فأصبح تلك الصفحات مصدرا من مصادر الاستدلال والتعليم وتقرير منهج أهل السنة والجماعة عند كثير من الشباب الذي ينتمي إلى منهج السلف. الأخ فلان يقول على صفحتي، والأخ فلان يقول على صفحتي، والأخ فلان يقول على صفحتي، ويا ليت هؤلاء الإخوة انتهجوا المنهج الصحيح وتبعوا العلماء الربانيين لقلنا بأن هذا من باب الإسهام في الخير، ولكن للأسف الشديد صار كل واحد من هؤلاء يزعم أنه رأس وله الكلام في الجرح والتعديل. فقد ترى بعضهم وتسمع مثلا لبعضهم وهو يكتب أما فلان، طبعا من كبار العلماء، أنا متوقف فيه. وفضيلتك من حتى تتوقف أو لا تتوقف؟ أنا متوقف. وتراه مرة أخرى أما فلان فأرى عنده خلطا عجيبا في باب كذا وكذا، ومن سبقك؟ ولعل الخلط في رأسك أنت. والثالث يقول وأما وأما وأما، حتى صار العلماء الكبار محكوما عليهم عند الصغار، فإن جاء كلام العالم الكبير قال لست ملزما، وإن كان له حظ فيما يقوله صغير قال فلان أفتى، ولعل معارك نفسية صارت على واجهة هذه الصفحات هي التي تتحكم في الاختيارات، فأنا أختار قولا نظرا لأن غيري ينشر كذا ولابد من مخالفته حتى ولو كان على خلاف ما أعتقد أنا مسبقا. فها أنت تمدح فلانا من العلماء تعود ذما له لأن فلانا يمدح، وها أنت تخالف، وها أنت توافق، وها أنت وها أنت، وصار الصغار يتكلمون في مسائل الكبار والعلماء الكبار يحكم عليهم عند هؤلاء، فهذا جهمي سهل جدا. حتى إن بعضهم ليخالف حكم الأمة، ولا أقول يخالف العلماء يا أخوان وأقولها وأنا أدري وأعي ما أقول، يخالف حكم الأمة في العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإن الحكم على الألباني وابن باز والعتيمين إنما هو حكم أمة وليس حكم بعض الأمة، فمن يدعي أن ابن باز على انحراف أو العثمان على انحراف أو الألباني على انحراف، من يدعي أن هؤلاء من دعاة انحراف أو من علماء انحراف اليوم فهو مخالف لحكم الأمة. ولكن ترى أمثال هؤلاء الذين يتشدقون بالمنهج السلفي يقول تعالوا تعالوا نضرب لكم صورا من كلمات ها لمن يدعي انه على عقيدة السلف، ثم يأتي بكلمات للألبان وعبارات للألباني يريد أن يقول لك هذا هو السلفي، اضرب هذا السلفي واطعن فيه فليس سلفيا. والبعض يقول أنا ما أحذر منه ولكن أنا لا أرى. لا أنت مين عشان أنت الآن تتكلم في الألباني؟ إن كانت عبارة مخالفة تكلم عن العبارة بحفظ كيان هذا الإمام العالم المعروف المعروف الذي نتاجه قد فرض نفسه على الأمة والذي ذكر علماؤها. وإن كان الألباني ليس معصوما ولا ابن باز ليس معصوما ولا الفوزان ليس معصوما ولا العثيمين ليس معصوما، لكن شأنهم شأن الكبار الضخام، شأن الأئمة العظام الذين تركوا في الأمة ميراثا حفظ الله عز وجل الأمة به. الألباني رحمة الله عليه الآن تتكلم فيه ليس سلفي العقيدة، أي ونعم هو جهمي، الألباني جهمي، وإذا أردنا أن نتلطف معه فهو مرجئ، فالألباني مرجئ، الألباني جهمي، الألباني كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي صارت تقال في الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا يقول أصحاب الصفحات. أما فلان هذا نتوقف فيه بعدين، فلان جهمي كما حصل مع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، كان متوقفا فيه ثم صار جهميا. من الذي يقول بجهمي؟ لعله الفوزان، لعله علماء العصر، لعلهم وبعضهم يرد على بعض ولا إشكال، تخالف الشيخ ربيع في المسألة وأن تقول هذا أنا أخالفه فيه، أو تخالف الشيخ فلان أو علان، ليس عن هذا نتحدث. لكن كل هؤلاء نصر الله بهم السنة وأرادوا نصرة الحق وانطلقوا من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا ما يقع فيه بعضهم من خطأ إنما أراد حقا، ولعل دليلا لم يصله أو وصله فكان ضعيفا فصحها أو صحيحا فضعفه، كما هي الإعذارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام، ولا يتضرع بذلك علماء البدع ولا دعاة الفتنة فيقولون الرسالة لنا. نقول هذه حصرية على أهل السنة والجماعة، من عرف بنصر الحق والدعوة إليها فإذا زل الوحيد في المسألة فإنه يحاسب على قدر زلته فيتجنب في زلته، لكن لا يرد علمه ولا ينكر فضله. لكن هؤلاء جعلوا الزلة انحرافا، وإذا زل في مسألة فهو الجهمي فهو الجبري فهو كذا فهو كذا فهو كذا، لا، هذا ليس عليه علماء المسلمين وليس عليه فعل نقاد أهل السنة والجماعة، كأحمد رحمه الله تعالى في مصعب بن كدام، فقد كان مصعب لا يرى الاستثناء في الإيمان وهذا فيه ما فيه، لكن أحمد رحمه الله تعالى لم يتكلم في مصعب تكلمه في من أنكر الاستثناء في الإيمان، وكما ذكر الذهبي وذكر ابن عبد البر وذكر ابن تيمية، ولهذا هؤلاء عادوا ينتقدون الذهبي وابن عبد البر وابن تيمية، فصاروا ينتقدونهم كما تقرؤون وتسمعون عن بعض هؤلاء. السؤال يا اخوان، فين العلماء؟ فين علماء العصر؟ وكأن الآن المصدر هو أصحاب الصفحات هذه، كأن شباب بين عصر من العصور يا اخوان، بقى السلفي هو أتباع صفحة فلان وعلان، والخالف اتباع فلان وعلان، ولم يعد الفوزان قال، ولا الحيدان قال، ولا اللجنة الدائمة قالت، ولا ابن باز قال، ولا العثيمين قال، ولا من قبلهم قال، للأسف الشديد، للأسف الشديد، فصار الدخول على هذه الصفحات من الصفحات المشككة المغرضة التي لم يعرف أصحابها بعلم، لا درسوا على مشايخ ولا درسوا على العلماء ولا التفوا حولهم، واليوم اللي بيقرروه غدا سينتقدونه غدا. ها؟ اليوم كما يقول أحد أولئك المتصدرين، ولعلكم سمعتم حينما يمدح داعشا ويقول أنا ما مدح داعش. يا إخواني 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 اسمعوا هذه العبارات كده، إخواني اسمعوا إخواني هذه العبارات، كدولة الدولة التي قامت في العراق والشام، لو دعوا إلى الرفض لا ما حاربوهم، ولو دعوا إلى التصوف وكذا ما حربوه كلام نحو هذا لو دعوا لهذا، ولكنهم لما قاموا يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربهم الناس عربا وعجبا، مما يدل أنهم على الحق.
إن لم يكن هذا مدحا فسموا لي المدح، سموا لي المدح يا أخوان. إن لم يكن هذا هو المدح لدولة الشام والعراق سموا لي المدح. سبحان الله، أمر عجيب غاية في العقل. يقول أنا ما أمدح، أنا ما أمدح، ينتقدون أن أمدح، هذا تلبيس وتدليس، أنا ما أمدح. ما تمدح؟ أمال هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه ماذا؟ فأقول يا أخواني الالتفاف حول العلماء، ولا تلتف حول من يتصدر بلا علماء يجلس عندهم فيعرف قاعدة العلم ويعرف كيف يدرس ويعرف مقامه. لا يزال الطالب صغيرا في نظره، في نظر نفسه، طالما أنه جالس كبيرا يوما ما. أما من بيتي إلى مكتبي إلى كرسيي والناس حولي، متى أكون صغيرا؟ أنا العالم، أنا الرباني، أنا الذي أفهم السنة وغيري لا. أنا من أنا؟ أنا 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 الذي أفهم، أنا الذي عرفت كلام العلماء، أنا الذي اطلعت على هذا الكلام، أنا إلى آخره. طالما أنه لم يرى العلماء ولم يلتف حولهم، والتفاف حول العلماء الكبار رثمة من الزلل. ولهذا ننظر إلى أمة الإسلام، كيف لما التفت حول أبي بكر عصمت، وكيف لما التفت حول أحمد عصمت، وكيف لما التفت حول شيخ الإسلام عصمت، وكيف لما التفت حول ابن عبد الوهاب عصمت، ولما التفت حول الألباني وابن باز عصمت، والحمد لله. هؤلاء أمة الهدى ومصابيح الدجى. فأنا أحذر من أولئك الذين يتصدرون. كفاية 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 يا أخواني، كفاية كفاية من يتشدق بمنهج السلف والجرح والتعديل. وأنا أدعوكم من هذا، على فكرة بقت لديما مناظر يعني مألوفة، يعني أصبح السلف الآن هو الذي يعني والجرح والتعديل ومبتع الأهواء. فلان دعوكم من هذا، دعوكم من هذا، يعني فلان هذا ما أدري عايز من القنوات هذا، يعني لما يعرف بالإنكار على الحزبين في قضية الحاكمية يبقى خلاص يعني دعوكم، أو كلما عرف مسألة. ما هو بهذا تكون سلفية. كل يحسن هذا، لكن لا يحسن العلم إلا من تربى عليه، ولا يحسن الإنصاف والورع إلا من هداه الله. والكلام في الطوائف والرجال لا ينبغي أن يكونوا إلا بعلم وورع كما قال الذهبي وكما طبقت الأئمة على ذلك. الكلام في اليهود لابد أن يكون بعلم وورع، الكلام في النصارى بعلم وورع. لما نتكلم عن حسان نقول قال، لما نتكلم عن حوين نقول قال، لما نتكلم عن إخوان نقول قال، لما نتكلم عن جماعة شكر مصطفى نقول قال. أما دعوكم إيه دعوكم هذه؟ أنت تحسن هذه العبارة فقط، دعوكم هذه، دعوكم من هذا. واحد يسأل عن هشام البيان، يا أخواني دعوني من هذا، تشغل تنسلون عن هذا الرجل، هو سلفي ولا مو سلفي، مبتدع ولا مبتدع. أصلا هذا الرجل لم يدخل في السلفية أصلا حتى يخرج منها. والله يا خنست حزين عليك ولا بنتقدك كل شيء، بس أنا والله أريد أن أعرف أصلا أنا ما دخلت في السلفية ليه. تبع علم يا أخي، والله نشدتك الله إلا عن لمتان يا أخي، والله ستتعلق برقباتك يوم القيامة يا أخي. يا أخي قولي بس أنا ما دخلت، والله بالله عليك، بالله عليك تطرقني، تبي انصحني، الله يكرمك انصحني، جزاك الله خير، انصحني انصحني لعلك على الحق، انصحني يا أخي انصحني، أنا ما دخلت السلفية، انصحني يا أخي. أنا ظننت والله لما درست اعتقاد الكائن، لما درست اعتقاد الخلال، لما درست اعتقاد الصابوني، لما درست اعتقاد الإسماعيلي، لما درست اعتقاد، أنا ظننت يا أخي أنا دخلت السلفية. والله يا أخي بالله عليك انصحني، بالله عليك إذا ما كان هؤلاء السلف، بالله عليك انصحني، بالله عليك، بالله عليك تعالى حبيبي، بالله عليك انصحني بارك الله فيك، أنا ما دخلت السلفية، بالله عليك انصحني. يمكن يا أخي يمكن أنا والله بشرح القدر على منهج الجبرية، بالله عليك علمني. يمكن يا أخي بشرح معتقد السنة في القدر على مذهب القدرية، يمكن يا أخي بشرح الإيمان على مذهب المرجئة لو أو مذهب الخوارج، يمكن يا أخي بشرح مذهبي في الصحابة على مذهب الخوارج أو الروافض. بالله عليك علمني، بالله عليك يا راجل أنقذني، بالله عليك، بالله عليك دعك من هؤلاء الذين يجلسون حولك ويفتخرون بهذا الكلام، دعك. ما دخل تقول هذا الرجل كنا نحسبه على الخير ولكنه خرج من السلفية بواحد اثنين ثلاثة، لكن ما دخل. تتق الله يا رجل، تقوم بين يدي الله، إذا قمت بينادي الله تعالى. هل هذا الرجل دخل؟ والله ما تكلم عن نفسي أقسم بالله، إنما تكلم عن ظاهرة. أنا أقول حسن يخرج من السلفية بهذه الكلمات؟
أنا أقول حسن واحد اثنين ثلاثة أضعف العشر وجوه الحسان في بدعية بيع ثوب حسان، عشرة أوجه في مسألة فرعية. ما أقول بعكم من هذا المغالي، لا يا أخي، حق حسان علي يا أخي أن يصل كلمات قيمة على كتاب السنة. حق حسان يا أخي، حق إخواني يا أخي، أسمع من حق يا أخي، حق الإخوان المسلمين لما انتقدهم يصيرهم كلام حق يا أخي. يا أخي ما هكذا كان النبي؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. حق يا أخي، حق، كثر هذه الأسماء، هذا لم يذكر أصلا في السبب حتى أخرج منها. والله والله يا أخي، قل لي أنا يعني كيف يعني أنا ما دخلت السلفية؟ أنا والله ظننت يا أخي أنني دي السلفية، بل أنا متأكد يا أخي هذه السلفية. كان عندك يا أخي دليل يخالف هذا يا أخي؟ هذه السلفية يا أخي، إلى ما كان هذه الكتب كتب الخلل ولا لكائي وابن بطة والبربة؟ طب ممكن تجيب لي كتابا مشهورا من كتب الاعتقاد ما درسنا يا أخي؟ يا أخي 400 كتاب بالله عليك، الآن قربنا 400 كتاب في الاعتقاد فقط يا أخي، ما دخل السلفية؟ ما دخلنا السلفية بحرب بالكرمان يا أخي؟ ما دخلنا يا أخي السلفية بخلال يا أخي؟ ما دخلنا السلفية يا أخي بصول أحمد يا أخي؟ ما دخلنا السلفية باعتقاد البخاري يا أخي؟ ما دخلنا باعتقاد المديني يا أخي؟ ما دخلنا باعتقاد الثوري يا أخي؟ ما دخلنا باعتقاد الأوزاعي يا أخي؟ ما دخلنا باعتقاد السفيانين؟ ما دخلنا بالصابوني بالإسماعيلي؟ ما دخلناها بعلماء في كل مرحلة في كل طبقة من أول المئة الثانية إلى المئة الخامسة عشر كله؟ إذا أردت من صدر الأمة إلى اليوم، إلى ابن باز، إلى الألباني، إلى مقبل، إلى العثيمين، إلى الفوزان، إلى الحيدان، إلى الغديان، إلى هراس، إلى الوكيل، إلى الفقي، إلى ابن حميد، إلى كل هؤلاء، إلى الشيخ محمد بن إبراهيم. يا أخي إذا ما دخلنا السلفين بهذا، بالله عليك قل لي، انصحني يا أخي، قدم يا أخي دليلا وحيدا يا أخي، قد لنا وحدا كفاية يا أخي. تتصدرون هكذا؟ تتصدرون؟ وآخر هذا شام البيلي تبع البيلي أبو غنام وما أدري، هذا جرح التعديل يا أخواني، بالله عليكم تلك سلفية، بالله عليكم يا أخواني، هذا رجل خارجي أشعر فيه بنفس الخارجي. يا أخي ادلني يا أخي، إن كنت أنا من الخوارج بالله عليك نشرتك الله، فإن أحذر منه الليل والنهار يا أخي. قل لي أنا خارجي كيف؟ بالله عليك قل لي أنا خارجي كيف؟ خارجي كيف يا أخي؟ قل لي بالله عليك، خارج وأنا أنقل إجماعات أهل السنة في عدم خروج الحاكم الظالم؟ أنا مرجئي وأنا أعتقد اعتقاد أهل السنة في الإيمان، أنا فلان، أنا ما أتكلم عن أنا، ولكن أقول هكذا، هكذا يكون الكلام في الجرح والتعديل، لأنبه على المسألة الأم وهي التفاف حال العلماء، ومن صار على منهج العلماء سوف تسمعون أسماء كل وقت، لكن أقول يا أخواني حضروا هذه الأسماء بارك الله فيكم، حتى بات عندنا الآن ألا يحال على أحد لم يجلس عند العلماء ولم يستفد منهم ولم يكن على طريقتهم ومنهجهم. إذا لم يكن كذلك فلا تجلس عنده فلا بركة فيه، وإن كان عنده حق وكذا نقول ينفع الله عز وجل بك انصح إخوانك، لكن أن تتصدر شيخا وتتكلم في جرح وتعديل فهذا أمر تدفع الأمة ثمنه بعد ذلك. التاسع، ضرورة الرجوع إلى مصادر الاستدلال الصحيحة بفهم سلف الأمة. أيها الأحبة، متنوا الصلة بمصادر الاستدلال، متنوا الصلة بكتب السلف، دعوكم مما كتب فلان أو علان أو رأى فلان أو علان، متنوا الصلة بكتب السلف عن طريق علماء الأمة الكبار، كتاب سلفي، شيخ سلفي، متنوا، ارجعوا إلى أمات الكتب، ارجعوا إليها. إن قيل أجمع أهل السنة على كذا فأين هذا الإجماع من كتب السنة؟ ارجعوا إلى هذه الكتب وما دونوه وقرروه، اعلموا أنه الحق الذي لا يجوز غيره. وأخيرا فلنصبر، وبعد أن تعرفوا على هذه الجماعات المنحرفة سوف تعلمون أنه في النهاية ضاعت عقول وضاعت أعمار وضاعت وقطعت رقاب ورملت نساء وتيتمت أطفال بسبب أفكار خبيثة ظن أصحابها أنهم يصيبون كبد الحق وهم أضل الخلق. فاحذر يا أخي
أن تكون ممن قال الله فيهم قل هل نبيكم يخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اصبر على تربية العلماء واعلم أن ابن باز سيبقى ابن باز إن شاء الله إلى آخر الزمان، واعلم أن دعوة ابن عبد الوهاب باقية وإن حاربها من حاربها، واعلم أن دعوة أحمد باقية وإن حاربها من حاربها، منهج النبوة باق والحمد لله، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم باق وهو الناجي. ليسوا المداهنين في دين الله وليسوا المتناقضين، بل علمهم الحمد لله موفور واستقامتهم ملحوظة، فلا ترى فرقا بين فوزان وابن باز والباني ومقبل هؤلاء، ولو وجدت فروع يختلفون فيها فهذا شأن العلماء الذين هم أكبر منهم. وإن دعوة تقوم على التوحيد والسنة دعوة تبقى، ولهذا بقيت دعوة ابن عبد الوهاب رغم ما كتب فيها بقيت غضة طرية، وأنتم من حسناتها، وإن لم يربيكم ابن عبد الوهاب تربية مباشرة فما كان شيخا لأحدكم ولا شاممه أحد منكم، ولكن علمه يسري ودعوته تبقى، لأن دعوة الحق منصورة والحمد لله، وهو قطار يمضي، فكن في عربات هذا القطار، بل أقول لك كن في أول عرباته. وكما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه، ليس الشأن أن تصل إلى النهاية نهاية الطريق وإنما إلى نهاية الطريق، وإنما الشأن أن تموت وأنت على الطريق. إخواني بارك الله فيكم، هذه مقدمة تكفي عن ذكر هذه الجماعات والطوائف. فأنت قد عرفت أن الحزبية حرام، وأن التمحور حول فكرة رجل حرام، وأن الدعاوى التي ينشئها هؤلاء الأفراد دعاوى باطلة ومردود على أصحابها، وأن دعوة الحق هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن ذلك لا يعرف إلا عن طريق الكتاب السلفي والشيخ السلفي. فهذا فيك من أن تحضر من كل جماعة أو طائفة أو حزب، ويكفيك أن تعرف أن الحق مدون وموجود في كتب أهل السنة، وأن أئمة السلف ومن تبعهم من علمائنا المعاصرين أن سبيلهم ينبغي أن يسلك وأن طريقهم ينبغي أن يحتذى. هذا يكفيك فقط، ولكن سأنبئك عن فكر هذه الجماعات وتلك الطوائف كيف أصبحت وكانت وصارت، لتزداد علما ويقينا. وإلى من أراد منكم الآن أن ينصرف ليعود إلى بيته راشدا فحسبه تلك المقدمة وهذه الحيثيات. أولا السنة الكونية التي تفرق التي دلت على الافتراق والاختلاف لا يستدل بها، بل علينا أن نوافق السنة الشرعية التي تحذر من الافتراق والتفرق. ثانيا اتفقت الأمة على تحذير من الجماعات والأحزاب والطوائف لأنها تخالف الأصل الثاني. ثالثا لا فرق بين هذه الجماعات وبين الفرق الأولى، فكله جسد مسرطن، وإن تفاوتت قبحا وبعدا عن السنة. رابعا لماذا الدورة في هذا الموضوع بالذات؟ لأنه الموضوع الذي رأينا الأمة تفترق فيه وتختلف كثيرا كثيرا كثيرا، وقل من يتكلم بلسان السلف في هذا، فخذها وجبة غضة طرية مدعمة بكلامهم دونما تجاوز أو تعد. خامسا هذا الكلام هل هو تمزيق في جسد الأمة وتفريق في وحدة الصف؟ وعرفت أن الجواب لا وألف لا، بل هو لإعادة الأمة على الجسد الصحيح السليم وعلى المنهاج المستقيم القويم، منهاج النبوة. وعرفت كيف أن الرد على المخالف من أصول السنة والجماعة. وسادسا إذا قيل لماذا لا توجهون جهودكم اليهود والنصارى، قلنا مع الجهود اليهود والنصارى لا بد أن يكون توجه الجهود إلى العدو الداخلي الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنقطة السادسة أو السابعة لماذا تذكرون المساوي ولا تذكرون المحاسن؟ وعرفنا أن أهل البدع والضلال لا تذكر لهم محاسن والله يتولاهم، وإنما تذكر مفاسدهم وتذكر
ويذكر ضلالهم لتحذرهم الأمة، هكذا منهج السلف. والنقطة الثامنة بعد ذلك، هذه الجماعات وإن كان لها أخطاء ألا تسعى في عزة الخلافة فينبغي أن نتعاون معهم؟ وقلنا بأن هذه دعوة كاذبة اصطادوا بها الناس، فمن سعى إلى الخلافة فلا بد أن يكون سعيه على موجب الخلافة وعلى منهاج الخلافة. وبعد ذلك النقطة التاسعة، أنه لا بد من الالتفاف حول العلماء، فهم سفينة النجاة التي من تخلف عنها غرق ولا بد، فكن في ركاب العلماء ومع كتب العلماء. والنقطة التي بعد ذلك التاسعة والعاشرة، هي الرجوع إلى مصادر الاستدلال وتمتين الصلة بينك وبين كتب السلف، فلا تكن صاحب فكرة ولا صاحب هوى ولا صاحب جماعة ولا صاحب شخص ولا صاحب اختيار، كن صاحب إجماعات. يوم أن تقول السلطان لا يجوز الخروج عليه، قل أجمع أهل السنة. ويوم أن تقول إن العدل لا يكون إلا بمكفر، فقل أجمع أهل السنة. ويوم أن تقول إن الإيمان قول وعمل، فلا إيمان لمن لم يعمل كما لا إيمان لمن لم يقل، فقل إجماع. إذا قلت إن الجماعات والتفرق في الأمة مخالف للمنهاج، فقل إجماع. كل ما كتبه السنة من أصول فهي أصول اتفقوا عليها واجمعوا عليها. وأخيرا، صبرا أخي على الطريق، صبرا يا صاحب السنة، فإنك منصور. صبرا صبرا، ورب على المنهاج، وإن لم يجلس أمامك أحد رب على طريقة السلف، وإن لم يستجب لك أحد، لكن اعلم أن هذا الحق منصور. فكن أثريا سلفيا، قد تربيت على منهاج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ولا تتعجل الثمرة، لا تتعجل الثمرة. إذن منهاجك قائم على العلم، منهاجك قائم على التربية، منهاجك قائم على الاجتماع إلى التفرق، منهاجك قائم على الكتاب السلفي والشيخ السلفي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونبدأ إن شاء الله الكلام في جماعة التكفير والهجرة، ما تسمى تنساب جماعة المسلمين، بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. طبعا استفدنا هذه المقدمة من كتاب السلفية والجماعات الإسلامية، من كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نبض رجال الشيخ ربيع، إلى جملة ثرية عن مسائل المنهجية للشيخ زيد، مذكرة جمع بعض إخواننا في فتاوى العلماء في الجماعات والتحذير من الفرق والطوائف.